هي الطبيعي ما بتبقاش فاهمه. فلما بيحصل فصل بقى كبير فكمان ايه لو فقد ذاكره هو ليه ان هو مش فاهم فدي ايه حاجه كويسه يعني احنا 10 دقايق كده عايزين بس ايه نلخص اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي وهنبدا منين ونربط الكلام ببعض احنا كان الهدف في الاول ليه دور تاسيس سيبلين او لماذا قبل ان ياتي الغرب. الدوره الاولى كان المستهدف منها التركيز على اثر الاستعمار على العالم الثالث. العالم الثاني بس مش مجرد النظم السياسيه ولا الثقافيه ولا لا ده النظم الاجتماعيه والمجتمع والنظم اللي تركت في العالم الاسلامي حتى الان. خلاص ده كان المستهدف في دوره تاسيس ايه واحد ده اثر الاستعمار. خلاص لكن احنا دايما بيقولوا ايه عقدة مصر ممكن تمثلها بالنادي الزمالك اللي هي فكرة ايه اللي احنا بنخسر من الاهلي لمدة 25 سنة. فأي مبرر ممكن يقول نادي الزمالك ينفع على ايه على وصف ليه او على العالم الثاني اللي هو فكرة ايه هو احنا المشاكل اللي بنعاني من حاليا منها ليه عشان الاستعمار. خلاص طيب ايه طب نرجع للاستعمار يعني ايه اللي هو فكرة خلاص قبل الاستعمار خالص يعني قبل 1500 قبل 1492 ما كانش فيه ولا دولة استعمارية تعرضت للعالم الإسلامي. فما فيش تغريب ما فيش غرب ما فيش مؤامرة صهيونية ما فيش ولا حاجة من ده. خلاص اللي هو ايه خليك انت بطبيعتك يعني يقول لك فكوني خلاص فانا عايز ارجع قبل ما يجي الاستعمار. فهو ده كان ده مستهدف واحد اللي هو لماذا قبل ان ياتي الغرب احنا عايزين نشوف شكل العالم الاسلامي اللي هو خالي من المؤثرات الغربية. احنا دلوقتي جزء كبير جدا من حجه التخلف العام او حجه عدم النهضه او حجه عدم القيام بالديانه او حجه التشوه الديني حتى احنا ليه عندنا تشوه كبير حاليا السبب في الغرب. طب برضه قبل ما يجي الاستعمار خالص يعني المناهج الاسلاميه والعلوم الاسلاميه كانت خالصه من تاثير الغربي المعاصر او الحديث. فده جزء ده كان مستهدف. المستهدف الثاني احنا دايما في الواقع الحالي من 200 سنه 250 سنه فكر التدمير اللي كان سياسي الجامع بتاع الحضاره بتاع الدوله العثمانيه. فالناس بيبقى الغالب المتردد على السنه المسلمين التاريخ المعاصر وعلى راسها الحركات الاسلاميه الاصلاحيه اللي هي ايه العوده الى نظام الخلافه تمام او محاوله استحياء نظام الخلافه مره اخرى. فاحنا بنقول انه طيب نرجع نشوف المفهوم قبل كمان ما يتشوه. ليه؟ لان في كتير احنا لما حاليا بنحب نستعيد امجاد ده يعني فنقول العصر الذهبي للاسلام بين قوسين اللي هو امتى فدايما الناس احنا بنعمل ايه حاجتين في نفس الجمله الواحده بنشاور على حاجه ونص حاجه ثانيه. يعني ايه احنا نقول احنا عايزين نوري العالم الاسلامي اللي زمان والعدل وبتاع ايوه فانت بتشاور ايه على الراشدين واول ما يجي يحكي يتكلم عن الدوله العباسيه. ليه؟ لان اول ما بيشاور على سيدنا عمر الخطاب يقول لك عمر الخطاب والعدل وبتاع ايوه عمل ايه عمر؟ فما بيلاقيش حاجه من اللي هو عايزه في التاريخ المعاصر. هو عايز قصر، مبنى، فلك، كتاب الترجم، يعني عايزين حاجه مكنه يعني حاجه ايه؟ ما انت هتشاور على عمر ايه؟ هتلاقي ايه؟ هدوم مقطعه وبيض طين وبتاع. انت داخليا بتشاور الناحيه دي وتوصل ايه وتوصل تقول ايه ايام العلوم والفلك والفارابي والفيزياء. طب يا دليل ده بعدين خالص يعني خلاص. فاحنا احيانا فكره الاستدعاء نموذج ما ده جزء من مستهدفات الدوره دي اللي هو فكره ايه طيب قبل ما يجي الغرب الجزء اللي انت مستهدفه العصر احنا دايما نقول ايه العصر العباسي ده العصر الذهبي للاسلام. خلاص انا ما اعرفش حتى المقوله نفسها اشمعنى العصر الذهبي للاسلام. الباحث في العصر العباسي احنا المره اللي فاتت تناولنا طرف اخر محاضره تناولنا طرف من العصر العباسي. احنا دلوقتي هنكمل لغايه ما العصر اللي هو انهار الخلافه العباسيه تحت يعني جيود جياد او خيول المغول. خلاص فهو قعد 300 سنه تقريبا او 350 سنه في الوضع اللي الناس متصوره عن الخلافه العباسيه وضع متوهم برضه. ايه اللي احنا بنعمله؟ بنعمل انتقاء كده يعني ايه بنجيب ابن سينا من حته وابن الهيثم من حته ومعركه من حته ونجمعهم نعتبرهم ايه عصر واحد. قال لك هو شهيد مات في قتال، لا مات في حادث موتوسيكل، بس احنا اعتبرناه ايه شهيد. هي فكره ان هو استدعاء حاجه متوهمه. ليه؟ انت عايز تعمل حاجه دلوقتي فانت لازم تجيب عصر عايز تجيبه تنزله. فاحنا جزء من كمالت التنكيد على الناس بعد الدوره الاولى اللي هو ايه، حتى النماذج اللي هما بيحاولوا يستدعوها العصر عباسي الاول او الثاني او الثالث او الرابع اربع عصور مش متصور اللي متخيله. يعني لكم ان تتخيلوا ان في وقت من اوقات في الدوله العباسيه وفي خليفه، في خليفه خلاص موجود كان من يخطب له على المنابر هو رئيس العيارين، يعني اكبر بلطجي في بغداد، اكبر بلطجي العيارين اللي هم البلطجيين. كان الامن وصل لدرجه من التفلت لدرجه ان محدش عارف يحمي الناس، فاللي حمى الناس بالقوه وفرض النظام كانوا مين؟ العيارين. فالعيارين قالوا والله ما دام الراجل قايم بدور كويس يبقى ايه يخطب له على المنبر كما كان يخطب للخلفاء وامراء الامراء، وقد فعل يعني خطبوا ليه على المنابر خلاص. فهذه الفكره بقى ان ده كان جزء من المستقبل. احنا كده ادي الموضوع في نقطه لقاء واحد، لماذا قبل ان ياتي الغرب؟ واحد نشوف نناحي تماما اثر الاستعمار. اثنين فكره العصور الذهبيه. العصور الذهبيه هو عشان احنا نقدر نقول بصدق لما نقول العصر الذهبي يبقى احنا بنقصد العصر الذهبي اللي اراده فهم الشريعه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الراشدين. النبوه خلاص، النبوه احنا نقول ده نبي بيوحى ليه مؤيد من السماء. طيب الراشدين خلاص دول بني ادمين، خلاص دول بشر خلاص. فانا اقدر فعلا احنا من جوانا بنبقى عايزين نستدعي نموذج الراشدين، بس للاسف ان احنا في نموذج ثاني زي ما احنا هنقول بعد كده في النقطه الثانيه اللي هو الثلاث اركان اللي هنحطهم معايير لاستدعاء عصر ذهبي، عصر قوي، عصر مهم وبتاع اللي هو الوحي والتاريخ والتدافع اللي احنا قلناهم بعد كده. فالنقطه دي مهمه جدا اللي هو احنا عايزين نحدد فين فين العصر الذهبي فعلا للاسلام لو عايزين نستدعيه حاليا. ده مهم. وايه المعايير اللي هنقيس ليها الثلاثه اللي نقول ده كان الفهم اللي ساعتها مظبوط ولا مش مظبوط؟ فاحنا اخترنا ثلاث محاور. ده ثالث نقطه اهو، ثالث محاور ان احنا نختبر بيهم اي عصر احوال المسلمين في العصر ده. هو الاسلام هو الاسلام ما بيتغيرش، الاسلام نفسه خلاص. لكن المشكله في ان احنا بنختبرهم مين؟ المسلمين او فهم المسلمين داخل هذا العصر خلاص. فاحنا قلنا نشوف ثلاث محاور او ثلاث معايير هنختبرهم، فهمهم للوحي، فهمهم للتاريخ او دورهم يعني دورهم داخل التاريخ، وفي الاخر التدافع. هما اداه التغيير الكبرى على اطلاق نظريه شايفينها ازاي اللي احنا سميناها التدافع او الجهاد او طريقه التدافع الحضاري.
كده تفكر
طيب خلاص. فالثلاث محاور دول جينا بصينا عليهم احنا ايه شفنا في كذا تصور من نماذج التاريخ. في نموذج، في ناس بتشوف نموذج التاريخ نموذج التاريخ الباسل. التاريخ الباسل ان هو ايه؟ ان دائما الامور تسير الى الافضل. احنا دلوقتي وحشين بس ان شاء الله الامور هتبقى كويسه، هتبقى كويسه جدا، وهتبقى في الاخر ايه؟ وفي الاخر استعاده تعم ايه؟ الجميع. خلاص؟ التصور في التاريخ الباسل ده هو ليه مشكلته؟ هو ده بيدي امل خلاص؟ بس مشكلته ان هو ايه؟ ذات مش يعني مش حقيقي. يعني مثلا دايما احنا كنا بنقول ايه فكره التاريخ الباسم لو حبينا نطبقها على اي عصر من العصور اللي هو متصوره ان هي باسم، احنا بنقول نموذج مثلا عمر بن الخطاب خلاص، نموذج سيدنا ابو بكر الصديق خلاص. واحد سيدنا ابو بكر الصديق خلافته سنتين، طول وقتها حرب، مفيش استقرار، مفيش امن في المدينه، هجمت مرتين خلاص. معظم الناس اللي دانت بالاسلام هي ارتدت اصلا عن الاسلام، هو مش مطاع اصلا في الجزيره غير في ثلاث مدن مكه والمدينه والطائف. جيوش الخليفه دي بتحارب ليه مده سنتين كاملين اللي هو عاش فيهم، وبعد كده بيموت خلاص. فالنهايه بتاعت سعاده عمر الجميع مش موجوده خلاص. ففكره الاستدعاء اللي هي فكره التاريخ الباسل دي ان احنا لازم الحاجه هتبقى ممتازه جدا، لا مش لازم. ليه؟ لان هو النظره دي نفسها بتخلي الواحد يطلب شيء غير موجود. سؤال مثال محلول عشان الناس تفهم فكره ايه مشكله التاريخ الباسم. اخر 50 سنه تاريخ المسلمين كويسين وحشين بالتقييم بتاعنا الحالي، يعني الله طلع خلاص وحشين جدا خلاص. طيب الشيخ واحد زي الشيخ عبد الرحمن الصميت، عارفين عبد الرحمن الصميت الكويتي؟ الراجل ده قفل عليه 12 مليون واحد ده بالنسبه له التاريخ باسم ولا وحش؟ خلاص. فهي فكره هو انت متصور شكل الموضوع ايه عشان يبقى باسم؟ ايه دي الفكره؟ ان انت الحاجه اللي انت ممكن تستناها لو كانت هي انت متوهم شيء مش هيحصل هتفضل طول عمرك ايه؟ مكتئب. زي بالظبط دايما يعني ايه يقولوا عارفين رياضه كمال الاجسام؟ رياضه كمال الاجسام دي تشبه التصور المصري للتاريخ. الشباب ليه الشاب بيكتئب وما بيقدرش اي حد يكمل تمارين رياضيه داخل صالات بناء العضلات يعني؟ لان هو عايز يبقى زي مين؟ زي عمه صوره الراجل ده. فهو هيبقى زي ده؟ لا. ليه؟ لانه اصلا المنتج اللي قدامه ده منتج اصطناعي يعني ده ما فيش بني ادمين كده. ده هو واحد او اثنين او خمسه ودول ما بقاش بني ادمين. انتوا عارفين ان هو بينام نومه معينه لو ما نامش ان ما هيش ممكن يموت. ممكن العضلات تموته وهو نايم. العضله لو داست على العروق هيموت لانه التكوين اللي موجود ده غير طبيعي. امال هو معمول كده هو عشان معمول عشان كده يتصور. لان ما بتعملش دي حاجه ده بيتصور في الشدالات تاني. ايوه يعني ده كان في لو حد بيلعب رياضه في حاجه اسمها قوه عضله مميزه بالسرعه يعني عضله مفيده بيعمل بيها حاجه. بتاع كمال الاجسام ده لو جبت 3 4 شباب خفاف وقعدوا يضربوا فيه قلامه 5 ساعات هيعرف يمسك حد فيهم؟ لا. هو قال لك لو مسك هيموتوا بس لو مسك خلاص. فنرجع للفكره ان هو ايه الصوره اللي انت عايزها دي ما بتتحققش او بتتحقق في لقطه لقطتين مش الناس كلها كده خلاص. فهو متصور ان التاريخ الباسم لازم ينتهي بشكل ايه؟ زي الافلام كده شوارع مرصوفه ناطحات سحاب جيوش طيارات غواصات حد حط علم لا اله الا الله على المريخ وسعادة عم الجميع خلاص. ده مش لو واحد مستني دي ده هيحصل انت مش يعني هو لو تصور كده مش هيحصل خلاص. طيب حتى تصور التاريخ القادم يعني اللي هو بعد كده في يوم من الايام المفروض يبقى تاريخ. احنا دايما لما بنقول مصطلح التاريخ اخوانا بنقصد خط الزمن. فاحيانا بنشاور لحاجه قدام ونقول ان هي برضو ايه تصور الناس للتاريخ المهدي. ده جزء من تصور الناس للتاريخ على فكره ان هو ده في خلافه او في خلافه. فده فهمه للتاريخ خلاص. المهدي النصوص الصحيحه ان هو حكمه هيقعد 7 سنين او 9 سنين مهدي في اخر الزمان. فسبع او 9 سنين ده مش رقم يعني ايه؟ مش رقم كبير يعني خلاص. وفي وقته الملاحم يعني الملاحم كوره كده موجوده
صحيح مش انت اللي عامل.
طيب فهذه الفكره ان هو ايه ده احنا قلنا ايه ده محور فهم التاريخ فهم الوحي اللي هو ايه الناس في العصر ده كانت بتتعامل مع الوحي ازاي كل حاجه. الوحي ده اللي هو ايه انا دلوقتي فهمي للوحي فبنشئ نظام سياسي سميته خلافه وبعد كده بنشئ نظام اجتماعي ونظام تعليمي ونظام خلاص. ففهم المسلمين للوحي في اي عصر انا عايز افهمه برضه خلاص. واحنا ماشيين كده وسموه التدافع. وظيفته هو في الارض ايه؟ الحكيم الترمذي واحد من المتصوفه الكبار ليه مقوله شهيره كان يقول ايه؟ يقول الامم السابقه او يعني انبياء قرن محمد صلى الله عليه وسلم كانوا موضع فيهم العذاب العام. يعني ايه العذاب العام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهمه للوحي هو بيوحى ايه؟ وبيعرض الوحي على الناس، في ناس بتؤمن او ناس تكفر، خلاص؟ دي مساله. وبعد كده فهمه للتاريخ ان هو مبعوث لمين؟ للناس دي، خلاص؟ ونهايه الحقبه اللي هو هيعيشها دي هي نهايه يعني فصل ايه هيخلص. الناس اللي دعاهم دول مش مطالبين يقولوا حاجه لحد تاني. يعني ازاي امه محمد النبي صلى الله عليه وسلم توفي والصحابه بينشروا الاسلام لكل الناس ما فيش نهايه خلاص. وده لغايه يوم الدين كده خلاص. فالنبي عنده كل نبي مخصوص حاشا محمد صلى الله عليه وسلم الوحي والتاريخ في وقتهم محدود كده. ففهمهم للتدافع ايه ان هم هيدعوهم لو ما قالوش هيعمل ايه هياخد المؤمنين دول يمشي بيهم حته وبعد كده خلاص التاريخ هيخلص. تاريخ الناس دي تاريخ المؤمنين والكفار صفحه قلم بايه؟ هو عمل حاجه؟ مش هو ده هيدعي عليهم. طب امال مين هيعذبهم؟ رب العزه. يعني يجيلهم طوفان يجيلهم ريح يجيلهم هيجيلهم مصيبه تاخدهم وخلاص خلاص. التصور ده الحكيم الترمذي يقول كده. فكانت الامم السابقه السنه فيهم العذاب العام فرفعت ووضع ايه؟ السيف اللي هو الدفع او تدافع او جهاد. التلات محاور دول هم دول اللي احنا هناخدهم على بعضهم ايه وننزل بيهم ايه في الواقع. ده عملنا ده كان اللي انا قلته ده ملخص او محاضره ده اللي كنا عايزين نقوله فيه ده العناصر بتاعتنا. النموذج اللي احنا كنا هننتقل بيه المحاضره الثانيه اللي عملناه ان احنا خدنا التلات محاور دول وحاولنا نطبقهم على ايه؟ على القرن الرابع والخامس. اللي هم ايه؟ طيب عايزين نشوف تصور الناس للخلافة قال الى ايه؟ دولة بني العباس يقول لك ايه؟ حاجة كويسة جدا. طب شوف القرن الاول عصر عباس الاول وعصر عباس الثاني كان بيحصل ايه؟ بني العباس نفسهم فهمهم للخلافة مغلوط. ادي اول حاجة تصورهم للوحي اخوانا. دول اول خمس عناصر دول هم عناصر ايه؟ محاضرة. بعد كده العنصرين 6 و7 دول عناصر المحاضرة الثانية. احنا كنا بناخد النموذج نطبقه عليه بس. اللي هو ايه؟ ايه اللي حصل في القرن الرابع والخامس فهم الناس للوحي والتأليف وسنة التدافع دي كانوا شايفينها ازاي؟ فوجدنا عملنا اختبار احنا لفهم الفقهاء والمتكلمين والصوفية والسلاطين للمحاور ولان هم دول تقريبا والناس هم دول اللي بيمثلوا اركان اي مجتمع. ففوجئنا ان مفهوم الخلافة تم تخليته من معناه. ده خليفة قاعد الراجل ما بيعملش ايه؟ مش حاجة لدرجة ان هو يقول له هات فلوس عشان نحارب انه مين؟ اما انا باخدش فلوس فانت مش هتاخد فلوس اللي هو ايه؟ يعني ايه؟ الراجل ما بيعملش حاجة ومن مين بيحكم؟ ده عناصر اجنبية سواء تركيا او فرس وايه؟ الراجل خليفة ده مجرد حد بالبركة كده خلاص. طب هل ده المفهوم؟ هل ده المفهوم؟ ده تصور جزء من تصور الوحي يا اخوانا. احنا بنقول ايه؟ خليفة الرسول هو ده. طب هل ده معنى حقيقي؟ عشان كده لما نقول العصر العباسي هو العصر الذهبي الاسلام وعايز استدعيه استدعي ايه؟ استدعي هو ده المفهوم؟ اكيد لا مش ده خلاص. طيب التصور بتاع التدافع احنا ضربنا مثال برضه عشان نوري ان حصل يعني فجوه كبيره جدا في الفهم اللي هو النموذج بتاع القفال الشاشه جهاد العلماء. القفال ده من الشافعيه ده راجل جاي من الثغور وجاي يحارب فين في قلب العالم الاسلامي فين في سوريا عشان البيزنطيين وجماعه امراء الرومي المتواليه على الشام. بنفاجئ بايه؟ بان جيوش الدوله العباسيه نفسها اللي هي بتاعت بني بويه المسيطرين على الخلافه بتروح تاخد بتطير ورا الخليفه ورا الفقيه والناس المجاهدين المتطوعين اللي جايين معاه ويرجعوهم يقولوا لهم احنا مش عايزين مشاكل مع مين؟ مع البيزنطيين. فده تصوره ايه؟ طيب يبقى انت اللي هتحاربهم اكيد هتعمل لهم مفاجاه وانت ايه؟ لا انتوا هتحاربوهم ولا انا هحاربهم. امال ايه؟ اهمنهم لربنا. يعني ايه؟ هو ده تصوره لايه؟ للدفع. ده تصوره ايه؟ للتدفع. بعد كده الانتشار بقى الفرق والتصورات المختلفة اللي فهمها للوحي. احنا دايما بنقول المدارس الفقهية يا اخوانا مدارس الفقهية والمدارس العقدية هي مدارس او طرق لفهم الوحي اللي هو احنا نقصدها بالمحور الثاني اللي هو فهم الوحي. فانا لما تكون انت فقيه مثلا حنبلي ولا شافعي ولا حنفي ولا ثوري وكان في مذاهب كتيرة جدا في العالم الاسلامي هي بعد كده استقرت على الاربع المشهورين لكن في كان كتيرة قبل كده. ده بالعكس كان مثلا الحنابلة لغايه القرن الرابع ما كانش بيقول عليهم فقهاء. ما كانش يعني حتى الطبري في اختلاف الفقهاء ما حطوهمش جوه الفقهاء. اعتبر ان مش موجودين تماما. في شافعيه في مالكيه في احناف في ثوريه. اللي هم نسبوا لمين؟ مش الثوار لا سفيان الثوري. تمام؟ فده ايه؟ دي مدرسه فهم النصوص. خلاص؟ طب انا لما بحاول اشوف برضه اختبر فهم المدارس دي المعاصر اتفاجئ ان هم ايه؟ ممكن يستعين بالسلطان على المدرسه الثانيه. يعني يستعين بالسلطان على المدرسه الثانيه، الشافعيه بيعزلوا الحنابله بيعزلوا الشافعيه، المالكيه بيعزلوا، طب هم هو يعني السلطان فانت عارف ان هو ظالم؟ اه. طب وانت بتعمل ايه؟ يعني ايه اللي فهمك انت للديانه اللي يخليك تتسلط على واحد مختلف عن معاك مسائل علميه كتير او قليله بان انت تستعين بواحد انت عارفه وحتى لا يقوم بامور الاسلام حتى. يعني هو مش مجاهد مثلا ولا بتاع لا خلاص. المتكلمين اللي هو المذاهب العقديه دي مدارس ثانيه برضه اللي هو سواء احنا بنتكلم على المعتزله على الاشعريه الماتريديه كل الفرق الكلاميه او الطوائف الكلاميه برضه بنفاجئ ان هم بيتسلطوا على بعض بالسلطان. بالسلطان يعني هو يستعين بالكيان السياسي القائم ان هو ايه؟ يسيطر على مدرسه ثانيه او هو يقلل القبول او كده. فانا دي ده القرن الرابع والخامس. احنا بنتكلم في الكلام ده ايه؟ ده حاجه بدري جدا والخلافه لسه قائمه. خلاص؟ كده ده النموذج اللي احنا ضربناه المره اللي فاتت. خلاص؟ احنا دلوقتي على مشارف قدوم المغول. عصر عباسي الثالث والرابع. خلاص؟ كان الوضع وصل لدرجة انه خلاص بعد البويهيين ما سيطروا فترة على الخلافة العباسية على بغداد هم ما طولوش على كده. يعني برغم ان هم ظاهريا كانوا شكلهم قوي بس ما طولوش. لجأ الخلفاء بنو عباس الى الامراء الترك اللي هم بعد كده هيعرفوا باسم السلاجقة. خلاص السلاجقة دول موجودين كانوا في تخوم الدولة، تخوم يعني نواحي او حدود الديار الاسلام في الوقت ده، لان كانت الدولة البيزنطية قائمة. احنا من الوقت بنتكلم في اواخر الدولة العباسية قبل ما يجي المغول، قبل ما يجي المغول العالم الاسلامي كان شكله ايه؟ احنا لسه بنتكلم على البويهيين مسيطرين على الخلافة العباسية في بغداد، نتكلم على الفاطميين موجودين في الشمال الافريقي كله في مصر، نتكلم على ولاد عبد الرحمن ناصر الامويين في الاندلس، احنا بنتكلم على السلاجقة في ديار بكر اللي هي حاليا دلوقتي ما بين سوريا وتركيا وجزء من تركيا، وبعد كده بنو بويه ويعني بعض الفرس في المناطق الايه الهند والبلاد ما وراء النهر اللي هي اوزبكستان و يعني كازاخستان قرغيزستان الدول اللي هي كان مسميها دول الخانات. خلاص الفتره والمغول جايين، والمغول جايين بيحصل ايه؟ ان بيحصل اعاده ترتيب للبيت الداخلي الاسلامي. خلاص السلاجقه اللي هم الامراء الترك السنه بيدخلوا بغداد، بيقضوا على البويهيين وبيسيطروا على خلافه فتره طويله حتى ما يجي ايه الوصول ده لو يطرحوا لغايه ما ايه لغايه ما يجي المغول الايوبيين او الزنجين الاول، وبعد كده الايوبيين بيقضوا على الفاطميين في مصر، وتقريبا الدوله الفاطميه كلها اختفت شيء، يعني زي ما ظهر اختفى يعني تقريبا 200 سنة أو 210 أو 215 سنة. خلاص فبيتم إعادة ترتيب العلم، احنا خلاص العلم بيتم ترتيبه على أساس أنه علم سني، احنا قعدنا تقريبا قرن كامل الشيعة تقريبا بيحكموا 85% من العلم الإسلامي، 85% من العلم الإسلامي بيحكم بالشيعة. خلاص الفرع دي وهو والمجهول دايين احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على الخلافة ممتدة تقريبا من تخوصي لغاية الأندلس، لغاية الأندلس من الشمال لغاية السودان تحت، كل دي يعني لغاية تكون أوروبا لغاية الجنوب جنوب السودان ده كله العالم الإسلامي. المغول دي مجموعة من القبائل أخوانا، دول مش الصينيين، دول مجموعة من القبائل اللي هي قضت على الإمبراطورية الصينية. بعد كده العالم الإسلامي بعد المغول، لأن تقريبا العالم الإسلامي بعد المغول يكاد تكون القوى الكبرى اللي غيرت معظم نظم العالم الإسلامي هي إيه؟ وجود المغول خارج وداخل الإسلام، يعني المغول هما بيحاربوا العالم الإسلامي غيروا معظم نظم العالم الإسلامي، لما أسلموا برضه يعني غيروا يعني عملوا هما كفار وهم المسلمين كان لهم دور جيد جدا. خلاص؟ هنشوف ساعتها بقى رد فعل أمراء الممالك وطوائف الصوفية والفقهاء إبان غزو المغول. خلاص اثنين ظهور مدرسة إحياء لفكرة الوحد والتدافع في هذا الوقت في وقت الممالك، بالرغم إن دايما الناس بتقول إيه؟ عصر انحطاط. خلاص متمسك في مدرسة الإحياء السلفي بتاع الشيخ الإسلام ابن تيمية، موقفه من الامراء قواته ومن المغول، ومن المغول لما اسلموا، وموقفه من امراء المماليك، وموقفه من وظيفتهم في الجهاد او دفع عن العالم الاسلامي. خلاص مع بعض على بعضها كده تمام. وبعد كده فكره النموذج اللي انشاه المغول في تغيير نظم العالم الاسلامي، يعني المغول عملوا ايه جوه العالم الاسلامي وده ليه؟ لان في ناس كتير جدا بعد ما المغول اسلموا بيتصوروا دايما بيذكر المغول في الاسلام ان هم ايه اسلموا بقى وربنا تاب عليهم وبطلوا اللي كانوا بيعملوه. ليه يقول لك سايبين شويه جوانع لان هو المغول دخل هو راجل اسيوي خلاص، فالحضارات اللي بتطعم بقى وحطمها الصين والعالم الاسلامي وبتاع، لما اسلم فكل المقدرات اللي تحت ايده تحت ايده، يعني العالم الاسلامي كله خاضع ليه بصناع وبحرفيين وجوامع وبتاع، فعامل كميه جداريات بقى ورسوم وجوامع الحاجات اللي كان بيحبها يعني ايه. فهو برضه بينظر للمغول على اساس ان هم ايه حضاره ضخمه جدا في الاسلام، هم عملوا كده فعلا، يعني هم بيقولوا حضاره ضخمه جدا. خلاص لكن احنا السؤال اللي احنا بنساله بتاع ايه؟ فهم للوحد وبالذات التدافع، لان هو عنصر مقاتل. هم بصراحه من ساعه ما دخلوا الاسلام هم كفار وهم مسلمين قعدوا مثلا بدون مبالغه 500 سنه بيحاربوا، 600 سنه بيحاربوا، ما جابوهمش قد بعض ولا حاجه. خلاص بس بيقتلوا مين؟ هي ده السؤال. اللي بيلاقيك وشه بيتلك يا دي مسلمين لا يعني هو بعد ما اسلم كميه الغزوات المغوليه لديار الاسلام وهم مسلمين كتيره جدا والله حصل مرتين وهو ده اللي احنا هنقصده مع ابن تيميه ان هو ايه وهو الغزو المغولي ده اللي حاول شهده ابن تيميه هم مسلمين ما هو ده السؤال اللي احنا نساله هم كانوا مسلمين ازاي اثنين تيمورلنج هو ايه الفرق بينهم جنكيز خان جنكيز خان كان كافر وفتح العالم كله دمره طيب تيمورلنج كان مسلم لا كان مسلم ازاي ده قتل مئات الالاف ممكن يوصل ملايين اللي قتلهم دول مسلمين طب هو كان بيقول على نفسه ايه برضه مسلم طب هو الراجل كان فاهم الاسلام اللي ده هو دخل على انهي مذهب يعني هو مين اللي فاهمه يعني حد يشوف هو اخواننا اللي دخلوا جوه الاسلام يرجع يفهمه ثاني لانه كان الموضوع صعب يعني هو دخل بعض المدن في الهند مثلا قتل 100,000 200,000 فلو كان كافر كان عمل ايه؟ يعني ده السؤال حتى بعض علماء المسلمين كانوا يعني مستنين يعني او كان بيسمع بيه يعني يقولوا عمل حاجه غلط زي ابن خلدون ابن خلدون كان مستني يقول لك احنا في ناس بتقول بالتوقعات يعني كان فؤاد يعني في حق في ده جزء من اللي احنا عايزينه من نرصده جزء تغيير النظم هناخد بس مثال حصل في العالم الاسلامي بعد دخول المغول في الاسلام وبعد اجتياحهم الثاني للعالم الاسلامي اللي هي فتره ماردين دي بلد في الجنوب الشرقي لتركيا اللي هو سؤال عنها برضه ابن تيميه في وقته ده اللي هو كان حصل بقى السؤال اللي احنا طبعا حاليا السؤال بالنسبه لنا مش غريب هو في وقتها كان ايه؟ اول مره تحصل اللي هو ايه كان السؤال بالذات في المشرق لانه حصل في المغرب بس محدش كان ايه يعني لسه الموضوع ما مش شايع يعني اللي هو فكره ان اول مره في تاريخ المسلمين تظهر الصوره دي ان انت تبقى في واقع المجتمع مش عارف توصفها مش عارف توصف ولا منظومه فيه يعني مش عارف توصفها المغول بيقولوا على نفسهم ان هم ايه اسلام سلطان المغول مسلم قازان بقى اللي هو جه في ايام ابن تيميه مسلم خلاص ده حفيد ولاده تقريبا او كده خلاص امراء المغول دول جوا على العالم الاسلامي بيولوا بقى امراء امير ماردين ده امير بلد فسلطان المغول ده بيوليه على البلد بيقول له خليك زي ما انت وهيبعت له جنود يبقوا جوه جنود ماردين فبعت له مين بقى؟ جنود تتار مسلمين بيقولوا على نفسهم مسلمين وغير مسلمين تتار وثنيين ومسلمين بيقولوا على نفسهم مسلمين بس ما بيصلوش شربوا خمر خلاص؟ وبيقتلوا المسلمين وهم نفسهم اللي بيقولوا على نفسهم مسلمين بما فيهم الامير التتاري لا يتحكم الشريعه بمعنى يعني اللي هو في ياسق جنكيز خان القانون المحلي اللي كان بيحكم بيه او الميثاق القضاء اللي كان بيحكم بيه هو ده اللي بيحكم بيه بين جنود التتار والجيش بتاع ماردين في جيش مسلمين وتتار بيقولوا على نفسهم مسلمين بس بيعملوا برضه اللي هي الحاجات دي وناس مش مسلمين خلاص ايه بقى وضع ماردين دي؟ الصوره دي هي اللي فرق عليها ابن تيميه وفتره مشهوره جدا اسمها فتره ماردين اللي هي فكره ايه؟ نموذج اول نموذج فج لتغيير النظم الاسلامي لدرجه ان العامه نفسهم والعلماء مش قادرين يوصفوا النموذج ده. احنا زمان نعرف يا بيه ده دار كفر ودي دار اسلام. حلو كده؟ دي دار ايه؟ قاضي البيزنطيين، دي ايه؟ التتار كفار. دلوقتي هم اسلام مسلمين؟ والله مش عارفين، طب هم شخصيا عارفين؟ التتار برضه مش عارفين. ليه؟ يعني انا بدخل ماردين فيها جوامع؟ الناس بتصلي؟ بتصوم؟ الجنود بيصلوا؟ لا، مسلمين؟ بيضحكوا الشريعه احيانا. طب هو ايه بقى فرصته؟ طب الامير مسلم؟ امير ماردين نفسه مسلم. الامير اللي ولاه التتري؟ يعني مش عارفين. خلاص فهي دي الصوره بقى اللي هي بعد كده بقت مشاعه طبعا، لان احنا هو طبعا كانت صوره فجه في وقتها بس بعد كده حصل طبعا اندلس لا الصورة ايه ده؟ كان في منهم مسلمين ده موجود من ايام الخلافة العباسية الاستعانة بالعناصر غير المسلمة في الضبط الإداري أو التنظيمي بس الأمير والنظم مسلمين هو الصورة اتفجت أيام التتار فجت اللي هو ايه؟ الاثنين مع بعض يعني مشكلة التتار هم كانوا بيقولوا على نفسهم مسلمين لا في جزء كبير جدا من جند آسيا استعان بيه بوهنيين وغيرهم هم مش مسلمين زرادشت منوية غيرهم لكن ده هو التتاري ده بتقول له انت مسلم بشنبك ده بخمرتك دي على الارض انت كده مسلم طب هو ايه الاسلام اللي انت دخلت فيه؟ والمشكله بقى ايه؟ مشكله نوعيه ان العقل العلماء اللي في عقد الوقت نفسهم بيقولوا طب خلاص احنا نحارب الحكام صباحا بره ده مش ممكن. بقول لهم والله هم مسلمين يا اخوانا ازاي ده؟ هم بتشوفين بيعملوا. بقول لك والله ما دام على نفسهم مسلمين هو مسلمين. ودي اكبر مشكله ظهرت هي عشان كده احنا واخدين نقطه الفريق اللي هو مشكلته مع فقهاء وقت ومتكلمين وقت وصوفيه وقت اللي هو كان السؤال بيسال ايه؟ ازاي هتحاربوا التتار وهما مسلمين؟ فهو السؤال كده هو ده مسلم يا محمد؟ وكأني وطبعاً الفتوى الكومي الجانب الكوميدي فيها إن العلماء اللي قالوا ده وكأني إحنا العالم الثاني ليه 300 سنة ما بيقتلش بعضه قتال الأمراء المسلمين مع بعض وكأنه ده ما حصلش قبل كده اللي هو لا لا ما المسلمين ما يقتلوا الأمراء ما بطلع بلا هو كان كل اقتتال أمراء يعني كل مش هو طبعاً ده الإجابة فقهياً ما تظهرش بس هي نفسياً انت احيانا لما العدو بتاعك بيبقى غاشم جدا فانت بتبقى عايز اي مفلك اللي هو ايه بلاش خلاص يعني اصل شكله يعني حقيقي التتار كانوا يعني شكلهم مخيف يعني خلاص طيب بعد كده عايزين نقطه الاسلام السلطاني اللي نتج عن ده اللي هو بعد كده استقرار حكم العجم العسكر بعد المغول لان المغول بعد ما اسلموا العالم الاسلامي تقريبا ما بقاش ليه عدو من خارجه ليه وزن مفيش عدو ليه وزن خارج الامبراطوريه الصينيه كسرها المغول وهم كفار لما اسلموا رجعوا فتحوا الهند وبقى اسيا وهم مسلمين خلاص قعدوا ينكدوا على الحضاره دي فتره طويله جدا الترك اللي هم يعني اجدادهم السلاجقه اللي هو القوى العثمانيه الفاتحه انفجرت في اوروبا وكملت بقى فتح العالم الاسلامي فالعالم الاسلامي تقريبا قعد فتره بدا يتردد تاني في الاسلام السلطاني اللي هم خلاص المغول اسلموا والترك بقوا قوه كبيره المملوك اختفوا او تم ادماجهم داخل الحضاره العثمانيه فالعالم الاسلامي كله ايه بيتمدد مده فتره جديده فبدات الناس مره وده بيحصل حاليا ان هو يقول لك ايه هاتلينا ايام العثمانيه لو عايز يحيي حاله تاريخيه يقول لك ايه العثمانيين ليه الفتره اللي احنا كنا بنضرب فيها ما بتضربش اللي هي فتره الاسلام السلطان فهو هو انت بتستمع النموذج ده عشان هو كان قوه عسكريه ضخمه قويه ولا ايه يعني تقول لازم قوة عسكرية ضخمة ما تستدعي طب بالرغم واحد يقول لك لا ده كان شيعي يقول لك انا مسلم سنة مثلا هنشوف هل ده فعلا كان حاصل كده ولا لا تمام بعد كده اللي هو ايه بذور احنا اخر عصر ده احنا بعد كده ممكن نرجع ورا تاني هنرجع بعد قبل القرن الرابع بعد كده في الحضارات الجايه لكن المره دي هنوصل لغايه 1200 1300 1400 اللي هو ايه قبل ما يجي الغرب وبدا عصر النهضه الاوروبيه ايه اللي حصل في مفهومهم هم بقى للوحي هو التاريخ والتدافع هم لان احنا بنفاجئ مره واحده كده العالم الاوروبي وهو في صراع مع العالم السني بيحصل حاجه غريبه جدا ان كل مزيه احنا كنا في العالم الاسلامي بنقول ان هي موجوده عندنا مش موجوده عندهم بدا يحصل ايه انتقال بطيء كده بطيء جدا لفهمهم للوحي فهمهم للتاريخ فهمهم للتدافع وضع مختلف الاثنين كده فاحنا عايزين نشوف ايه اللي حصل بقى لان دي النقله اللي ايه اللي بنقف قدامها كتير فتره احنا مش فاهمين ايه اللي حصل هو ايه مره واحده واحنا فاهمين متصورين ان هي مره واحده حصل ايه خلل كبير ورغم الخلل انا في رايي الشخصي هو بدا من فتره طويله جدا من الفتره اللي احنا بنحكي فيها من القرن الرابع ان هو تصورهم للخليفه اللي ما بيعملش اي حاجه او تصورهم للتتار او تصورهم للمغول او حكم النخب العسكريه العالميه دي ده كله نفسه عايز يبقى عارف نظره هم كانوا شايفين النظام السياسي المفروض يكون ازاي لما ده واحد هو اصلا بيشرب خمره تقريبا مصدق الامر والسلاطين وهو شايف ان مدام والله قائد بالقوه بالوظيفه العسكريه جزئيا يبقى ايه تمام طيب طيب احنا قلنا اول نقطه اللي هو فكره ايه رصد العالم الاسلامي قبل النمو دايما الناس احيانا برضو بيصوروا ان العالم الاسلامي كان يعني واحه من الهدوء والاستقرار خلاص لغايه ما جه المغول خدوا الكتب ضيعوه وخلونا مش عارفين ده مش صحيح لا المغول لم يتوسعوا على اكتساب العالم الاسلامي الا من العالم الاسلامي نفسه كان عباره عن كتله متحاربه يوميا يعني احنا من كل الكلام بتاع العيارين واستيلاء الجند والعساكر والدول الجزئيه وبتاع ده كله سبق فتره ايه طلق المولود ظهور امراء اقوياء بعد كده زي الزنكيين او الايوبيين او بتاع توحيدهم للعالم الاسلامي والجلاء الخطر الصليبي من على الشام والكلام ده بينور لي من بعيد كده شكله كويس لكن على الحقيقه عند التركيز لا يعني مثلا صلاح الدين الايوبي استعاد بيت المقدس ده هو اللي احنا بنذكره فين من الناحيه التاريخيه ما بنذكرش ان اولاده باعوا بيت المقدس ادوه كده يعني ادوه كده هدية يعني الامير مثلا خلاص فده ده ما بيذكرش مثلا ان باع صلاح الدين الايوبي نفسه وهو صلاح الدين الايوبي ملك المسلمين يعني بعد ما مات مين اللي ورث الحكم بعده ولاده ده قسم المملكه بين ولاده وولاده نفسهم كانوا قعدوا فتره طويله جدا في صراع مع اعمامه وانتصر فيها اعمام صلاح الدين الايوبي واستعادوا الممالك بتاعته هي دي الفكره ان احنا ايه ودي خطوط التاريخ الباسط انا بقول كده ليه تروح تحكي في مقابر المغول عشان الناس دايما فكر يقول لك احنا عايزين صلاح الدين الايوبي بلاش انا عايز صلاح يا ابني قلت لك بلاش طيب رجعوه يا صلاح الدين الايوبي اللي هو انت بتفاجئ بترجع اللي هو ايه لا انا متصور ان انا مش الفيلم مش زي لا خالص مش زي اللي هي فكره ايه ده هو ده راي الامير في المشرق عمل حاجه احسن من الاتابكه اللي قبله في الشام ومصر مش اكتر من كده او على الحقيقه دي بقى جانب المحزن في الموضوع ان احنا من كتر الخزي اللي كان موجود قبل في التاريخ الاسلامي لما جه امير عمل جزء انا ما بقولش مهامه كلها لا ده عمل جزء من مهامه واتصف بعدل جزئي الناس هتشدد بيه والا الزنكيين والايوبي نفسه هم نفسهم امراء من امراء الفتره لو اي حد حضر الفتره يعني قرا عن تاريخ الفتره دي هقول وجود مثلا الخمور وجود الانحلال العام وضعهم من امراء النصارى وضعهم من الفاطميين تلاقي الوضع مش مبهج قوي خلاص الكلام ده كله صلاح الدين الايوبي والزنكيين هم موجودين كان في خليفه بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه حالي ان هو امير اقوى من الخليفه يعني الخليفه في البيت احنا فرحانين صلاح الدين الايوبي على حساب ان كان في خليفه ملوش اي لازمه يعني بيستعان فلا يعين يعني هو ما بيعملش حاجه فالناس مسيطره على صلاح الدين الايوبي طب انت لو احنا حاليا موضوع فكره الخلافه ملح على الناس هو كان فين الخليفه ام صلاح الدين الايوبي؟ ما كانش كان قاعد في بغداد ما بيعملش حاجه خالص برنس يعني خلاص فهذه الفكره ده الصوره قبل ما يجي المغول فلما يجي بقى المغول يجي المغول انا متصور ان احنا دايما بنصور لينا ان احنا كنا عايشين خلاص بنخترع القنبله الذريه راحوا بين المغول ايه؟ راح خدوا كتب ورماها في الميه خلاص فضاعت الخلف ما حصلش كده اجرومي مشهور جدا بتاعنا المقدمه الاجروميه من اشهر المقدمات اللي بيدرسها اي حد مبتدئ في النحو ابن اجرومي قال ان هو لما كتب المقدمه كتبها في مكه امام الكعبه بعد ما انتهى منها قال فان كانت لله تبقى يعني لو مكتوبه بإخلاص فخدها حطها في ميه خلاص لو كانت ايه انا بحب المفروض يتمسح فلما طلعها طلعت ايه زي ما فقال ايه كتبت لوجهي خلاص في حد من العلماء بيقول ايه كل هذه الكتب التي اغرقها المغول في الميه في المياه وكانها لم تكتب لوجهي يعني يعني الله عز وجل كان ابن الجوزي هو من الحنابلة المتأخرين يقول ايه يقول حصل فيضان ميه زاد في وقته فجيعت الكتب اللي عنده فطبعا الميه وقتها الكلام الكتب بحبر طبعا كبرت مسح قال ايه ورقات مكتوبه بخط احمد امام احمد في الكلام ده اتكتب ليه؟ لوجهي فقط كل الكتب اللي اقول لك احنا يا ريت كانت الكتب دي عندنا كويس ان هم غلقوها يعني كويس ان هم غلقوها ليه؟ وكانها ما كانش لها قيمه. ايه قيمه الكتب دي ان لم تفعل عشان كده الصحابه كم كتاب سابوه الصحابه؟ المفاجاه ولا كتاب سابوا كتاب واحد. جمع النصوص. حتى السنه نفسها هم عملوها وادوها صوتا كده من باب ايه؟ ان هم كانوا بيحدثوا الناس مش عشان يكتبوا كتير جدا عبد الله بن عباس وغيره كان لما يدخل عليه التابعين يكتبوا ولا في شيء. حدش يكتب اللي انا بقوله. احفظه كما يعني ايه خذه كما اخذه. طب هننسى اقول لك لا ما انت خد اتعلم على قد العمل بس. يعني خد حديث او اثنين وطبقه. لو طبقتهم اكيد هتفتكره. تعالى خد حديثين غيره. خلاص؟ وكان الغرض من التعلم او فهم الوحي هنا كان غير ايه؟ غير هنا خالص. فعشان كده كل الكتب اللي كتبت دي وكأن الرسالة اللي هي يعني ايه حاكم من ده ودي جت على لسان واحد من العلماء قالوا الأمير من أمراء التتار الكفاء قبل ما يسلم وهو ماشي بنت أظن بنت من أمراء التتار أو حاجة زي كده شافت واحد من العلماء المسلمين مش فارسون ده مين لابس مختلف يعني فقالوا له تعالى وقال له هاتوا قالوا انتوا شفتوا احنا كفاء اه وانتوا مسلمين اه طب بص احنا هنعملكم ايه يعني ايه فقال لا احنا انتوا عارف لما يكون واحد بيربي غنم وفي غنمة تجري فبيعمل ايه فالبنت الاميرة او الامير اللي كان بيكلمه قال لها ايه بيرسل عليها كلب الراعي دي الجماعة قالت له انتم كلاب الله ارسلكم علينا حتى نعود الى الصلاة يعني ايه هو ليه ربنا بيسلط كفر على مسلم ده ما حصلش ابدا الا لو المسلم ايه مش محط رعاية الله عز وجل حدث ان حدث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبأ به الله في اي واد هذا مش انت مش مهم عند ربنا يعني ربنا ما وصفش ليك ملائكه لا يعني انا مستدل الذبح عشان كده الصوره اخوانا اللي انا صوره المغول دي صوره مهمه الناس تقف عليها كانت المراه من المغول في دخولهم بغداد توقف الصف من الرجال من المسلمين خليكوا هنا مش معاك حاجه تقتلهم بيها وهم يقدروا يمشوا رجال تقول لهم خليكوا هنا اروح ادور على حاجه تروح ما تلاقيش حاجه تجيب قوه تقول له ناس تقعد تقتل في واحد لغايه ما يموت والتاني والناس اللي في الصف واحد يقول لهم اسكت انتوا سيبونا خلاص فدي فكره ذله نفسيه مش اجتياح قوة وإلا المغول بمقاييس القوة بمقاييس القوة العسكرية الحضارة الإسلامية في الوقت ده مجتمعة لا والدليل إن جزء من إمارات المماليك الجزئية مماليك مصر لما ارتطموا بالمغول مش كسبونا أخوانا ده عند لوط أخوانا دي أشهر معركة مش أقوى معارك البيبرس وعلى أساس هو على قد ما كان أمير ظالم وجائر وكذا تتبع المغول في عدة معارك عسكرية يعني أفنانه فالمغول ما كانوش بالقوة للجنة بس هو كان المسلمين اللي هم بايه؟ حمل ضعف غير طبيعي ضعف عسكري وضعف إيماني هو ده فهمهم للوحي اللي احنا نقصده احنا بالمحور بتاع الوحي انت وانت ماشي طول عمرك التدافع ده واحد يقول لك ليه مصر المغول هيخربوا الدنيا احنا ليش؟ وانت فاهمك التدافع ان هو ايه؟ الجهاد انت هتعمل فيه ايه؟ هو ده الفكرة خلاص؟ ده اللقطة كده بتاعت ايه؟ دخول المغول المغول بعد اجتياحهم للعالم الثاني تخريبهم لبلاد ما وراء النهر وما دخلوش الهند وما رجعوا وهم حكموهم مسلمين قعدوا حكمين لغايه ما انجليزهم خلاص قعدوا 600 سنه تقريبا 700 سنه بيحكموا الهند خلاص بعد اجتياحهم للخلافه وبتاع وقتلهم للخليفه ودخولهم الشام بعد كده خطابهم بالمماليك المصريه هنا بقى الفكره في ايه؟ ان ارتطام المماليك الناس بيتصوروا يقول لك ايه راح المماليك طول عمرهم ضربوهم بقى خلاص المماليك عشان يطلعوا حاربوا المغول كميه العلماء اللي كلموهم واستنهضوهم للقيام وهم كانوا يقولوا لك ما حدش نهدرهم طب نعم طب يمكن يسيبونا ليه؟ لانه الامير ده مفهوم التدافع عنده ليه مثلا 100 سنه ايه؟ ده مجرد صراع ملك صراع على ملك فقط هو بيحارب مملوك ده هو ليه 100 سنه بيحارب 150 سنه بس هو ما عندوش مفهوم ان احنا ايه نقاتل ولو قبضنا انت بتقاتل عشان ايه رفعه كلمه الله عز وجل حتى تكون كلمه الذين امنوا كلمه الله عز وجل هي العليا وكلمه الذين كفروا المفهوم ده بيخلي ايه تبعات الدنيا هو تصبر انت واحد يقول لك ايه يعني انت هتمكنه تنتصر الاجابه ايه لا امال انت بتعمل ايه تنصر الله عز وجل يعني تنصر ايه تنصر كلمه الله عز وجل تنصر دين الله عز وجل هو دي بس المساله خلاص بعد ارتطام المماليك بالمغول ودخول المماليك في الاسلام الفتنه بقت اثنين بعد دخول التتار في الاسلام او المغول في الاسلام الفتنه بقت اثنين اللي هي المساله اللي احنا عايزين نقف عليها بقى اللي هي ايه؟ ظهور المدرسه اللي بتحاول تحيي مفهوم من المفاهيم اللي تم كلها او مفهومين من اهم المفاهيم على الاطلاق مفهوم الوحي ومفهوم التدافع اللي هو مدرسه الاحياء بتاعت الشيخ الاسلام الثاني ان هو بيكلم الامراء لما جوده تربع يفتحوا مره ثانيه الشام وهم مين؟ وهم مسلمين. هنا بقى السؤال اللي هو كان ايه؟ محدد الناس يقول له لا اخوان دلوقتي بقى هم ايه؟ مسلمين تحاربوا؟ فالاجابه عن معظم الفقهاء والمتكلمين والصوفيه والامراء ان هم ايه؟ لا ما نحاربوش. لغايه ما كميه الكتابات بقى والرسائل وحركه الشيخ الاسلام الثاني عشان يقنعهم بان مفهوم التدافع مش فقط لمحاربه المسلم الكافر فقط ده مفهوم واحد من مفاهيم التدافع. والا مفهوم قتال ابو بكر الصديق لمانع الزكاه وعلي بن ابي طالب الخوارج هتنزلوه في اي منزله؟ ده جزء يا اخوانا من التعريف مفهوم ايه؟ التدافع الطبيعي اللي هو ايه؟ هو مين قال لك ان الحرب المسلم بعامه لا تجوز؟ ده مين قال لك دي؟ اثنين، فكره ان المسلم لو هو قاعد على نفسه مسلم بيقدر يقول ان هو مسلم ويفعل كل المناهج ويمتنع عن كل الشرائع ويظل مسلم لا حرمه المال قدامه كده. خلاص؟ هو دي المفهوم اللي استعاده الشيخ الاسلامي تاني. في دراسه معاصر كان حد كتب كتاب اسمه فقه الجهاد على الشيخ الاسلامي تاني. او احكام الجهاد على الشيخ الاسلامي تاني وتطبيقاتها المعاصر. كتاب ماجستير موجوده بي دي اف على الانترنت. في بحثين، في واحد اسمه فقه الجهاد على الشيخ الاسلامي تاني. وراجعوا مثلا في فصل بس بتاع مفهوم الجهاد على الشيخ الاسلامي. انواع. اللي هي فكرة جهاد الكفار ده المجمع عليه عند كل المذاهب الفقهية. خلاص ده طبيعي. الثلاث اربع خمس حالات الثانية اللي هو ممكن المسلم يحمل فيهم ايه؟ السلف والقاتل من باب مسألة غير دي. يعني شوف ده الكلام اللي حتى الصحابة نفسهم استشكل عليه من الأول في الفتنة في حروب الردة. في كلام أبو بكر الصديق قالوا له هتحاربهم ازاي؟ ده ايه هم ايه؟ مسلمين. أبو بكر الصديق قالوا ايه؟ والله لو قاتلنا ما نفرق بين الصلاة والزكاة. يعني هو بيقول عليه نفسه مسلم وعايز يصلي مش عايز زكي. طب هيبقى مسلم ازاي ليه؟ يعني هعملها ازاي ليه؟ يعني هتفضل مسلم كده من غير دي؟ خلاص الصحابه قالوا لا الناس كلها الناس هتبقى مرتب ان قاتل الناس حتى ايه؟ يشهد ان لا اله الا الله فيقالوها منع اموالهم ودمائهم فقالوها الا بحقها وحقها الصلاه والزكاه. هي فكره تصور عشان كده احنا انا كنت مسمي الجزء ده اللي هو بذور العلمنه. بذور العلمنه، بذور العلمانيه. تصور ايه؟ تصور ان الاسلام ده ممكن ينفك. يعني ايه؟ الدين ده طالع جنب. وحاجة تانية ممكن المسلم ده يعمل حاجات تانية كتير جدا. خلاص؟ يعني ممكن يمتنع عن الزكاة، وممكن يقاتل المسلمين، وممكن يمتنع عن الشرائع، وممكن زي ما بقول يهاجم ديار الإسلام، وممكن ويظل إيه؟ هو مش فكرة إن هو يظل مسلم، هو ممكن يظل مسلم. يعني سيدنا علي بن أبي طالب لما حارب الخوارج كفرهم وحرمهم وقتلهم وقال والله لولا أن تغتروا لأخبركم بما سمى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قتال هؤلاء. يعني هم مسلمين خارج وحاسن عليه وهو خليفة راشد مأمور. يعني هو عنده نص واثنين وثلاثة واربعة. ده هو في حق الصحيح لأن سيدنا علي التمس واحد في القتلة بوصف بدني معين وصفه ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقتل هؤلاء يعني ايه من أعلى المنازل في الجنة. طب هم مسلمين خارج طب هو فكره ما قتلهم ليه؟ اللي هي كان ده المفهوم اللي قاعد يقاتل عليه شيخ الاسلام ابن تيميه. فكره ايه؟ ان اخواننا في جزء من مفهوم التدافع سقط فسقط معاه كميه. يعني في منكر كان بينكر بسبب ان المعنى ده قائم. اول ما المعنى ده سقط فبقي الجهاد لدرجه ان بقي العلماء والزهاد كل دول مش قادرين يقفوا امام طغيان المماليك العجم والسلاطين العجم سواء العثماني سواء المغول سواء التتار سواء المغول بعد ما اسلموا بسبب هذه الحكم. ان هم ايه؟ انا مش قادر اعمل له حاجه خلاص كفار يا سيدي مش قادر كفار هم ايه؟ تدفع عنك وعن دينك بس. وده المعنى اللي كان عايز يقول لهم ايه؟ الشيخ قال لهم والا ترتيب فكيف تنزلون او يعني اين تضعون قتال ابو بكر لمنع الزكاه؟ هو كفارهم كده ابو الصديق في الغالب ان هو دول اصنام المرتد ده حاجه ومتبع النبي الكذاب ده حاجه ثانيه وفكره ايه؟ منع الزكاه مش كلهم اللي هو سماها الفتوى دي واجبه الفتوى دي واجبه اللي هي فتوى ايه؟ فتوى الطوائف الممتنع تاكس مثلا الفتوى دي مش يعني طبعا فتوى تاريخيه يعني هو ايه قالها في الواقع التاريخي بتاع ان هو قالوا هتحارب الكفار وهم مسلمين هم مسلمين ولا مش مسلمين؟ فقال لهم ايه؟ ايوه مسلمين. خلاص قالوا له طيب خلاص مسلمين. قال لهم طيب لو رايتموني وعلى راس المصحف في صفوفي فاقتلوني احمي الله. اللي هو فكره ايه؟ مش هو ده اللي وراح صدر فين الفتوى. طبعا الفتوى دي مفتوشه في كتب موجوده مره واثنين او ثلاثه. احنا ممكن نجيب لكم نص واحد يكون جامع للفتوى اللي هو ممكن تلاقوه في كتاب جامع المسائل كتب المعاصره انا جمعت كلام شيخ الاسلام اللي هي فتوى الطائف المتكلم اللي هي ايه؟ تنزيله انا ليه بستمع ان هو بتاع ابن تيميه في الحقبه دي؟ لان فكره ايه؟ استلهامه لنموذج احياء معنى التدافع اللي كان فقد. خلاص انت دلوقتي الامير هو اللي بيحارب، بيحارب مين؟ حارب الكفار. طب افرض حصل قتال داخل الامه، مين اللي يحسم ده؟ الأمير. طب يفرض الأمير طرق ذات طرق خلاص بالضبط زي اللي حصل في الجهاد الأفغاني في التاريخ المعاصر لما أمراء أفغانستان هم رئيس أفغانستان نفسه هو نفسه هو مسلم يعني هو في الأصل مسلم بس دول كانوا شيوعيين يعني هم بعد كده أعلنوا إن هم شيوعيين ملحد في الأول كانت الناس برضو الناس ما كانش متصورة إن هم إيه هيعملهم إيه هو هم اللي يحكموا لغاية ما حل بس هم مسلم طبعا هناك هم إيه اللي نجدهم هناك إن هم إحنا عن مذهب الحنفي مذهب الحنفي صراحة في حاجة لطيفة جدا عندهم غلو في التكفير الأحناف خلاص عندهم زيادة في التكفير يعني انت لو حسك كده اي كلام يعني لو قلت يقول لك لما قال مسيجيد يكفر من قال مصيحيف يكفر اي حاجة فيها مصيحيف تصغير مصحف مسيجيد تصغير مسجد اي حاجة تشم منها ريحة ايه عشان كده لما احد مالك ظهر شاف التاريخ المعاصر قال والله كان مصطفى كمان في تركيا عايدة نموذج ملهم فأمر بالسفور هناك اللي هو كشف الوجه في أفغانستان قتل في الفتنة دي 100,000 هو طبعا يعني ما حصل اللي هو ايه بس كان ايه اللي ساعدهم ايه العلماء احنا قالوا هو قال كده الست ما كانش بشعره بكافر رغم طبعا في اي مكان كان غير مكان من احنا بيقولوا يعني ايه ده اختار راي فقهي وممكن لا ما يقولوا الدين عامه وبتاع لكن احنا في ان هم روحوا في ملاغيرهم هو ايه كده كافر هو كافر يلا اللي هو تعرفين فكرة التسلسل اللي هو خلاص ما يعني الأحناف وده وده اللي خلى أفغانستان قعدت فترة يعني قعدت فترة لغاية دلوقتي محدش عارف يعمل حاجة ليه هما روحوا منها لو هما كفروا مسلمين يعني مش طبعا الموضوع اللي أنا بتكلم عن يعني يلزمني دي نقطة لكن طبعا الأحناف إيه المذهب الحنفي مش كله كده لكن يكشف جدا في ده جدا تمام اللي هو إيه الغلوس
تكلم
احنا جالهم اللي كفروا ايه؟ جالهم اللي كفروا ما هو في حد من دي مش نقطة دي حصلت حقيقي كان حد من الشباب بعد يناير كان بينشر النوادر مع ابو بكر فقال له انت بتكفر ترك الصلاة قال له اللي بيصلي هو تكفير اللي بيتكلموا ده لكن بيتكلم الظلم فظلم يقول له انت بتكفر ترك الصلاة فقال له انا بكفر ترك الصلاة واللي بيصلي شيخنا الشيخ محمد سيد الحنبلي هو حنبلي انتوا عارفين الحنابلة المعتمد المذهب ان ترك الصلاة ده خلاف جوه فقه في المذاهب فالشيخ محمد استدعوه فجالهم ده قايل مبارك وهو دكتور فيزياء نوويه وشيخ فالضابط ما يعرفوش فبيقول له انت بقى بتسمع مين؟ قال له لا انا ما بسمعش حد قال له ليه؟ قال له لا انا بيتحضر لي انا اللي بسمع قال له طب تعرف فلان؟ قال له لا ما اعرفوش بس انت بتسال عليه ايه؟ قال له اصل انا سامع ان هو بيكفر ثلاث صلوات قال له والله انا ما اعرفش ناقشتش معاه في المساله دي قبل كده بس هو حنبلي وما دام حنبلي يبقى اغلب الظن ان هو بيكفر ترك الصلاه قالوا لي الله يستر حاله كلهم قالوا انا شخصيا قالوا لي ليه قعد قال فهمت فاقتنع
الشيخ محمد من الشخصيات اللطيفه يقول لك ايه يعني نكسب في حاجه يمكن يفهم
طيب احنا نقعد عند النقطه دي بعد كده هناخد كمل فتره مرضين فاتت مرضين اللي هو التتمة اللي هو السؤال اللي سأله في تامية ابن تامية سأل شوية اسئلة كتير في الوقت ده ميزتها ان احنا عندنا نموذج تعامل مع واقع سيء جدا جدا من ناحية ملوك المسلمين القائمين وملوك التتار اللي هم مسلمين وبيضعوا لهم العالم الثاني وموقفهم من الطائفة الصوفية فهموا للإسلام والغلاة الصوفية وغيره فعايزين نشوف مرة فاتت مرضين وبعد كده نشوف نموذج الإسلام السلطاني وموضوع العصر النهضة فترة طويلة جدا قبل دخول المذهب المالكي الأندلس للفتي على مذهب الإمام الأوزاعي خلاص فالفكرة في إيه وده كلام مش مستنتج اللي هو إيه أي واحد بما إنك أنت مسلم يعني إيه مش عالم ولا مجتهد ولا بتاع لو قلدت واحد من أئمة الديانة المتبوعين هتبقى شاكين كلام من دماغك خلاص فالموضوع فيه سعة خلاص لكن المشكلة فين؟ في من يريد القضاء على الديانه الاسلاميه عشان كده احنا دايما بنقول ايه كان الشيخ شعيب القرموطي الله يرحمه احد المحدثين المعاصرين كان يقول ايه نحن لا نريد مقوله دي شهيره جدا كان يقول لا نريد صوفيه تشطح ولا سلفيه تنضح بل نريد من ينصح دون ان يقدح او ان ينضح اللي هو ايه انت عايز ايه الموضوع ايه بسيط خالص يعني ايه مره حد راح لواحد من الأئمة وسأله قال له سلم على حد من أهل الذمة ولا لا يعني لو قابلت واحد يهودي أو مصري يقولك عليه السلام ولا لا خلاص
فقال له ايه بصوا خان انا بقول الكلام ده مش عشان ده منهج عام. قال له انتوا سلم فقد سلم اناس صالحون، وان تترك فقد ترك اناس صالحون. يعني في ناس من اهل الراي اجتهدوا تعالى بده، وفي زي بالظبط الاجابه بتاع الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه المعاصر، واحد قال له ايه جاله وهو متحفز يعني، قال الشيخ الغزالي ايه حكم ترك الصلاه؟ قال له ايه؟ قال له ده تدخله المسجد. يعني هو فكره ايه؟ ان انت مجتهد في الصوره الاستثنائيه اللي موجوده. يا سيدي احنا عايزين الحاصل. اللي حصل يعني ايه؟ شوف الفهم الفهمين كان الهم الاكبر بتاعه واحد، الفرق الكبرى اللي بتحاول تحريف الدائره بالكليه دول اهم من غيرهم خلاص، ووقف تصور الامراء عن كفهم عن قتال الاتفاق، كان وراهم لغايه ما يعيد تصحيح تصوراتهم لغايه ما ايه يحاربوا لغايه ما يحارب نفسه معاه خلاص. المقوله المشهوره جدا بتاعته لما وقف في الصفوف واول ما امراء ما مالكش امر تفاق، فواحد قال لك ايه يا خالد بن الوليد اللي هو ايه وكانه عايز خالد بن الوليد يجي يحارب معاك، قال له لا تقل هذا، بل اخلص التوحيد لله عز وجل وينصرك عليه. انت ليه انت خايف منهم في ايه؟ فقال له يعني انت مش شاكل؟ فقال والله انكم منصور، يعني انتوا هتنتصروا النهارده. فبيقول له تقول ان شاء الله؟ طب مش قال له لا يعني تحقيقا لا تعليقا، ان شاء الله ربنا ينصركم. ليه؟ لانه ده من محكمات الوحي يا فندم، ان المسلم لو ظن في نفسه ده ان هو ايه؟ ان هو مقاتل ولا بد منتصر ولا بد لن ينصر الله عز وجل، لو كان هو انصر الله عز وجل. وبالفعل هو مش شهيره جدا اسمها انتصروا فيها على قتال، وكانت من المعارك المشهوده يعني. فهو الراجل ده هنا بقى تحليل ده بقى تحليل منه، ده اهميه الانسان ان هو ايه؟ واحد مش فقيه بالمعنى، مش فقيه نظري بالمعنى المقصود اللي هو راجل عمال يالف كتب، لا ده هو مهتم بالايه؟ بالواقع، تصحيح تصوراتي اللي في الواقع. طب ما تكتب كتاب يا سيدي احنا عايزين نصحح ايه؟ تصورات الناس دي. ده واحد. اثنين فكره الدافع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد الطوائف او الفرق اللي موجوده في وقته وضد التتار ولو تسموا باسم المسلم. ده اثنين. ثلاثه الفتوى اللي احنا تلزمنا بتاعتها. فتوى الماردين. خليها انا عايز الاول بس اشوف النقطه النهائيه اللي هي اغنيه الدكتورين اللي انتهى اليها، لان دي ممكن تصاغ في صوره منهج معاصر. بعد كده نشوف فتوى الماردين. اللي هو ايه؟ ابن تيميه حتى بعد الجهد اللي عمله ده كله في اخر حياته هو اعتقل ومات في السجن. برضه يعني ده من زمان على فكره الموضوع. فهو كان من اواخر وقته لما كانوا بيقولوا له يعني بيقولوا له انت لو عدي في الوقت الجاي، فقال انا في حاجات كتيره جدا مش هكتبها. طب هتهتم ايه؟ قال كنت هعود ايه؟ اهتمام بايه؟ بالقران والتفسير. ملمح جيد جدا فكره ايه؟ انه ده وكانه هو الراجل عمال يجتهد طول وقته بيشكل منهج، اخر نقطه حطاها فوق المنهج كمان. انت اللي معجب حتى بتراث شكر الثانيه، هو نفسه بيقول لك انا لو رجع بيا الوقت كنت عملت ايه؟ كنت اهتميت اكتر بايه؟ بالتسليم. تسليم القران نفسه. ليه يا اخوانا؟ ايه ده من نقطه؟ ايه الكتاب الوحيد اللي سابه الصحابه؟ القران. ليه احنا بنقول ده؟ لان كل عصر انا دي حاجه بتستقر معايا وقت مع كل ما الوقت بيمر، ان كل عصر ولا بد اهله في جزء منهم بالتاريخ بالنسبه له تاريخ بس مجموعه، والباقي كله شايف حاجه ثانيه خالص. ازاي؟ وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا من الصحابه شايف ان الموضوع كده ايه؟ اسوء حاجه ممكن تحصل. خلاص سيدنا ابو بكر الصديق ردهم لحاجه ايه؟ حاجه ثانيه خالص اللي هي الايه اللي هو من كان يعبد، قال لهم من الاول من كان يعبد محمد فان محمد صلى الله عليه وسلم، من كان يعبد الله فان الله حاله مد معنى. ده رد منهجي. اثنين وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. هي الفكره ايه؟ يعني بس دي مش نهايه سعيده. يعني الصحابي اللي امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه ثم وبعد كده ارتدت النبي، يعني بداية الردة كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب الاثنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبة. طب ده اشتراها نهاية سعيدة؟ عشان كده أبو بكر الصديق اللي هو لا والله لا يقصدين ولا حي، هو أنت وظيفتك إن أنت هتستمتع بشيء أو أنت هتجني ثمر وتقعد بقى كده ملك وبتاع؟ لا، ده هو في كل عصر اللي هو إيه؟ بيقوم بأكبر قدر مستطاع من القيام بالتكاليف القرآنية. النهاية بقى شكلها سعيدة بالنسبة لكم، مش سعيدة تبقى أكيد سعيدة. ليه؟ يقول لك إيه، من مدى على الضرب فعلى الضرب، خلاص يعني هو إيه؟ في السكة. عشان كده احنا بنقول دايما عمر المختار، عمر المختار الدكتور عبد الرحمن الصلي في التاريخ المعاصر، عمر المختار مات في الحقبة الاستعمارية، العالم الاستعماري كله كان ايه؟ خد العالم الاسلامي ده مات، كان التاريخ بالنسبة له باسم ولا مش باسم؟ انا شايف ان هو باسم. ليه؟ العالم الاسلامي سواء البلاد احتلت او لا، اما هو فقد ادى ما عليه. ليه؟ النتيجة اللي أسمعها، أنا طول عمري قعدت فترة كبيرة جدا متصور من الشيخ أحمد ياسين أنه هو راجل مقاتل مثلا، أو في الأجل فوقيت أنه هو إيه؟ راجل مقعد وهو مدرس، هو مدرس يعني. هو طب الراجل ده هو هو كان مدايه ليه؟ يعني الراجل ده هو دي بقى الفكرة، إن التاريخ بالنسبة له باسم ولا مش باسم؟ أنا بالنسبة لي شايفه أنه باسم. ليه؟ ده راجل كل وقته من هو يعني ده مقعد يعني المفروض مش هيعمل حاجة أو مرفوع عنه الحرج، حرج إيه ده يعني كل الناس اللي طلعت منه هو ده الجهد، هو اللي هو العلم والتعلم، وده اللي الناس على خد، وده النموذج اللي عمله الشيخ الإسلامي ده بالشيخ الإسلامي ده بشكل إيه؟ متكامل. يعني طلب العلم وعلمه وكتب ورد على شبهات ودعا الناس للإسلام كثير جدا من التتار، والتركي دخل الإسلام على إيده، و استنفر سلاطين المسلمين صحح لهم تصورهم هم نفسهم عن السلطان والملك، وبعد ذلك وكل ده هو بيعملوا ايه وما فيش يعني. طب نهايته مش سعيده، انتوا عارفين مش سعيده تانيه، حتى اتجوز ما لحقش يتجوز، في ناس يقول لك مش فاضي، هو انا متصور فعلا ان هو ما كانش فاضي يتجوز، ليه فكره ايه؟ طب ده لا يعني ما اتجوزش ومات مزوج، سجن 3 4 5 6 7 10 مرات، سنة في الشام وسنة في مصر، يعني راح في كل حتة. المقولة الشهيرة جدا بتاعتي اللي هو ماذا يفعل أعدائي؟ أنا جدتي وبستاني في صدري، أنا قتلي شهادة، أنا سجني خلوة، أنا إخراجي من بلد السياحة، وإن أخرجوني إلى قبرص دعوت أهلها إلى الإسلام، اللي هو أروح أنكد عليهم برضه. يعني أنا مش فهو ده فعلا الواحد إيه؟ هو مش متضايق من حاجة، خلاص؟ فدي النموذج، هو ده الفكره الامنيه الاخيره بتاعت اللي هي فكره الرد الى القران. ده اللي كتب ده بشكل جيد جدا في التاريخ المعاصر في بعض كتاباته بشكل واضح جدا، الشيخ فريد الانصاري، كتاباته سواء مجالس الفطره في القران او الفطريه جيده جدا. السؤال اللي كان كتاب اللي سال عليه الفطريه، تمام. فالفطريه ومجالس القران يعتبروا منهج ممكن الناس عليه من الأمنية الأخيرة بتاع الشيخ حسين تاني، بالذات مجالس القرآن، بالذات المقدمة المنهجية في أول جزء، تمام؟ ده إيه؟ بشكل عام. لو حد حابب يدور على أكبر ترجمة، لا، أكبر ترجمة للشيخ حسين تاني في كتاب اسمه الجامع. الجامع لسيد الشيخ حسين تاني، مجمع كل التراجم اللي كتبته، الراجل نفسه ترجمته يعني ثرية جدا، ده عالم ومجاهد وداعية وأمر معروف ناعم منكر ومفسر ونحوي وكل حاجة، خلاص؟ نموذج ممكن استدعاءه يعني أو من الواجب استدعاءه، تمام؟ طيب الفكرة بعد كده إسلام المغول، إسلام المغول في ناس يقول لك إسلام عملوا سيراميك وحيطان ملونة ولا لا؟ اللي هو يبي أنا بسأل على السؤال بتاع إيه؟ فهمه هو كمان الإسلام، فهم المغولي ده كمان اللي دخل الاسلام، دخل الاسلام على انهي معنى؟ نفاجئ بان هو اللي فاتوا مرضي، شالوا الشيخ الاسلام التاني، قالوا له احنا دلوقتي احنا في مرضي، حلو؟ دلوقتي الامير بتاعنا ولا امير التتار، والجيش مختلط في تتار ومسلمين، وتتار بيقولوا عن نفسهم مسلمين بيشربوا خمر ما بيعملوش حاجه من شرائع الاسلام، وصفور الوصف اللي احنا قلناه ده، وتحكمهم اللي يعني دلوقتي الشريعه محكمه وفي قاضي بيحكم ما بين المسلمين، انا دلوقتي اثنين تتار مختلفين في بعض يروحوا الراجل يحكم بيهم ايه؟ بين حكم الياس بتاع زي جنكيز خان ده، طب اللي انت بتقوله ده ده حاجه في الشريعه، لا طب انتوا مسلمين خلاص؟ الخلطه دي، فقالوا له ايه؟ احنا بقى على السؤال ده، السؤال الجماعه دول كفار ولا مش كفار؟ واللي اشتغل مع الامراء دول الامير ده كفر ولا مش كفر؟ وحلال الدم والمال ولا لا؟ دي فاتوت مرضي، فقالوا لهم ايه؟ وقالوا مرضي ده كفر الاسلام. خلاص؟ السؤال ده مهم ليه؟ هو طبعا مفهوم ده جاء الاسلام ودار كفر مدسوس هو كتب الفقه من زمان، لكن اول مره كان تظهر الصوره دي، واول مره حد يفتي فتوى بشكل مختلف في المساله اللي هو ايه، قال لهم هي لا دار اسلام ولا دار كفر، اللي هي فتوى الدار المركبه او فتوى مرضيه. اقروا نص فتوى مرضيه، اقروا نص الفتوى فتوى مرضيه. هو قال لهم طبعا ان ايه، ان دار مرضيه لا دار اسلام ولا دار كفر، بل فيها المعنيان، والمسلم دمه وماله معصوم في مرضيه وغيره، يعني تكفير المسلمين وانتهاك عصم الدماء واموالهم باي شبهه مش مباح لا في مرضيه ولا في غيره، بل يقاتل الخارج عن الشريعه بحقه ويعني يعامل القائم بالشريعه بحق. يعني فكره ايه التفصيل، الناس بتتعامل كتير جدا مع المواقع مع الواقع المختلط اللي هو زي ما شافوا الشيخ الاسلام تيميه ان هو ايه، يا مسلم يا كافر، خلاص يا ابيض يا اسود، خلاص ده بيريح، بيريح ليه؟ درسي وجعني اعمل فيه ايه؟ اخلع. طب يا بيما انت ممكن تعمل فيه عمليه ويعني ايه؟ وحشو وبتاع تموت العصب وتقوي ان انا بعديه ويخف الدرس، يعني ضحي باي حاجه بس الدرس يعيش. فكره ايه؟ ان الحل، الحل القطعي ده احيانا بيبقى ناتج عن ايه؟ قله العلم، قله العلم بيؤدي الى حاجه، الى قله الديانه. خلاص؟ ممكن يكون الحل فعلا لا، انا زمان سالت حد من المشايخ الكلام ده من اكتر من 10 سنين او 12 سنه، فبساله بقول له احنا دلوقتي في الديار المعاصره ديار المسلمين دي ديار كفر ديار اسلام، فهو ضحك قال لي مفيش اجابه ثالثه؟ قلت له لا. فقعدت قال لي خلاص ما دام انت جاوبت، انت جاوبت نفسك. خلاص؟ بعد كده احن على 4 5 6 10 كتب، قال لي اراهم وتعالى. قال لي في حاجه ثانيه؟ قلت له اه، ده طلعوا يمكن 10 تقسيمات. في دار اسلام ودار اسلام دي اجزاء، ودار الكفر دي اجزاء، ودار المركبه ودي انواع. بعد كده طبعا كثر الموضوع جدا في الفتوى، الشيخ الاسلام ابن تيميه مش لوحده، لان قبرص حصل فيها ده، الاندلس حصل فيها ده، وبعد كده كل ديار المسلمين تتاثر من الاستعمار. مصر بريطانيا دخلتها، الجزائر، تونس، ليبيا، فرنسا، ايطاليا، مفيش حته الا ما ايه، فبدون مبالغه كل المذاهب الفقهيه سالت نفس السؤال، وعندنا ما شاء الله اجابات كتير والحمد لله. فيعني ايه الموضوع، لكن القصد ايه؟ فكره الفهم، فهم لطبيعه دخول المغول في الاسلام. ده اللي كان مهم جدا في كلام الشيخ الاسلام التاني، اللي هو طبيعه الاسلام بتاع المغول وطبيعه الحكم اللي انتجه المغول. خلاص؟ طيب طبعا انت عارفين ان المغول استمروا في حكمهم، يعني المغول بعد ما حكموا الهند قعدوا بيحكموا الهند لغايه 1836. خلاص؟ لغايه ما الانجليز قتلوا بهذا الشهر رحمه الله اخر سلاطين المغول، ابن حفيد من احفاد تيمور لاي. خلاص؟ المغول الدين المغولي او تصور المغول من اول ما اسلموا لغايه ما اسلموا جوه الاسلام محتاج دراسه، يعني حد يقرا عن، لو حد بيقرا حاجه روائيه فيها المعنى اللي احنا بنقوله، يقرا الجزء الاولاني من روايه ظلال شجرة الرمان بتاع طارق علي. هو طبعا يترجم منها جزئين والجزء الثاني بيترجم، هي 5 اجزاء رواية، بس رواية تاريخية جيدة جدا. الرواية اسمها ظلال شجرة الرمان، طبعة الهيئة المصرية للكتاب، الجزء الثاني طبعة كتب خانة، طارق المؤلف طارق علي، هي مترجمة من الانجليزية علي. خلاص؟ طبعا الجزء الاول نزل في الهيئة، هيئة المؤلفة المصرية للكتابة، 2 جنيه 3 جنيه، بس هي رواية جيدة جدا بل ممتازة. لو حد الإنجليزي بتاعه كويس يقراها لغاية ما تترجم عربي، اللي هي لاست موغل أو المغولي الأخير. المغولي الأخير هي رواية من أجود الروايات اللي اتكتبت عام، اللي هو وطبعا بتؤرخ في مين؟ بهادر شاه. بهادر شاه آخر سلاطين المغول، هو توفي قريب، يعني توفي من 100 سنة تقريبا، توفي من 1868 في بورقة. ده اخر سلاطين المغول. يا اخوانا تخيلوا المغول، انا دايما اقول المغول دول هم الاتراك جنس خطير في ذاته، يعني دول من ساعه ما دخلوا الهند يعني قاعدين، يعني احنا هنا بنقول لك ايه، حكم 30 سنه 60 سنه 600 سنه، يعني مش راضيين يمشوا. خلاص؟ فلو حد عايز يشوف الاثر بتاع اسلام المغول في الهند، انا بعتبر ان الجزء من تجليات اللي عملوه المغول والعناصر الاعجميه اللي حكمت على الاسلام بعد كده هي تعتبر جزء من الجذور العلمانيه، او مش جذور، الجذور موجود من ايام العثمانيين، من ايام العباسيين ومن ايام الامويين. لا هي في يعني انتوا عارفين فكره العلمنه، فكره العلمنه اللي هي فصل الدين الجزئي عن بعض الاحكام العامه.
دي جوهر العمل. بعد كده ان هي تبقى كتيره او قليله دي على حسب. عندنا نص في البخاري، نص في البخاري عن ادراك الواحد من ابناء الصحابه لتغيير النمط، ان مروان بن الحكم لما وقف خطيب في الناس كان بيجمع البيعه ليزيد بن معاذ في وقت سيدنا معاذ، فقال ايه ان امير المؤمنين نظرا في مصالح المسلمين فوجد يعني ايه ان هو افضل شيء للمسلمين ان هو يولي ايه انه بس هيولي ازاي دي بيعه وراثيه، يعني الاسلام المفروض انت ايه تترك الناس لعامه المسلمين وهم يقرروا بيع حر خلاص. فقال له ايه عبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن ابو بكر الصديق قال له ايه كذبت لعمر الله وكذب معاويه، لا ما الخير اردتم لامه محمد بل اردتموها هرقليه كلما هلك هرقل قام هرقل. هو ده الوحيد اول واحد ادرك تغيير النمط، ان انت عايز اللي انت عايز تعمله ده ايه؟ لا انت عايز تغير النمط بتاع الحكم في الاسلام ان انت تخليها ايه هرقل ازاي يكون هرقل دي ورا هرقل انا مش عايزين كده خلاص. ثم يعني حاولوا يقضوا عليه وبعد كده ايه لجا الى حجر عائشه يعني حجره السيده عائشه يعني ايه فكتبوا عنه ساعتها كانوا جوا في خلاص. طيب مرضين اللي هي فتوة مرضين لو حد عايز تعرفين ان طبعا فتوة مرضين لغاية دلوقتي من فتاوى المركزية في التاريخ لدرجة ان في مؤتمر اتعمل قريب جدا من سنة يمكن ولا حاجة مركزية يعني ايه يقصر جدا جدا الاختلاف حولها وتوجيهها واستخدامها جدا. ليه؟ لان مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية في اول واحد كان قال موضوع الدائره المركبه خلاص. فالدائره المركبه دي يعني حل دقيق شويه المشكله كبيره. ففي ناس مش يعني في ناس كتير جدا من الحنابلة نفسهم من اخص تلاميذ الشيخ الاسلام ابن تيميه او من كبار الحنابلة بعده ابن محفله كان بيقول ان الشيخ الاسلام بتاع التقيه دي اختار الدائره الاسلام دائره كفر ودائره مركبه. مفيش حاجه اسمها دائره مركبه في التاريخ المعاصر. معظم الحركات الاسلاميه كتير جدا منهم بيتبنى فكره الدائره الاسلاميه دائره كفر. فلو احنا هنشوف نفسنا هنطلع ايه؟ طبعا ده اسلام خلاص. في ناس بيقولوا لا ده هو افضل حل عشان نتعامل مع واقعنا عشان ما نسويش الدنيا على نفسنا تبقى ايه؟ مشيها ده مركب مشيها ده مركب خلينا ناس خلاص. فعشان كده يقصر جدا اللي هو السؤال بتاعك ان هو يقصر جدا الخلاف حول الفتوى حتى ايه؟ حتى الان لان هي واقعها شبه الواقع اللي احنا ايه؟ عايشينه جدا جدا. فايه بياخذ الناس كتير جدا بايه؟ بتستغل الفتوى حتى الان ان هو اما التأييد ده او ده او الرد عليه. يعني في ناس يقول لك لا ما فيش هو ضرر يا ده كفر ده بس ما فيش حاجه اسمها ضرر مركب خلاص. وان كان طبعا التفصيل اللي فصله الشيخ الاسلام ابن تيميه ده تفصيل دقيق يعني محتاج يدرس كده تمام. طيب النموذج اللي شاع بعد كده بعد الاسلام المغول عندنا نموذج الفلك بتاع تيمور لانك ده تيمور لانك حتى شكله يعني انا ما حبيتوش مش عاجبني خلاص. تيمور لانك الراجل تقريبا مسبب في قتل 1 مليون واحد في وقت وجيز جدا خلاص. بل كان يكون قتل السلطان العثماني في وقته خلاص قتل وقتل اظن يزيد السعد اللي قتله اظن بيزيد السعد اظن هو قتله وحطه في قبص يعني. لكن الشاهد انا ما يلزمنيش هو ايه اللي عمله في العثمانيين لان العثمانيين فيهم نوع من البغي برضه وان كان هو اسوأ منه يعني العثمانيين في الجمله من السنه او بينتسب للسنه زي اي حد من سلاطين المسلمين يعني ايه؟ معاك خلاص. لكن هي الفكره في ايه؟ ان راق في الدماء عند ده وعند ده. يعني العثمانيين لما دخلوا مصر ان علماء الازهر اكتوا في كفرهم خلاص ونسبوهم الى مذهب الخوارج وقتلوا اكثر من 20,000 واحد في المساجد عادي في الشوارع في المساجد وبتاع حتى سقيم لهم كله غير العثمانيين. عشان في ناس كتير جدا الارتباط ما بين الشيعه والسنه كانوا العثمانيين بيمثلوا النموذج السني وكانوا الصفويين وتيمور لانك بيمثلوا الجانب الشيعي. فعلى الحقيقه الجانبين ارتكبوا كم من المجازر لا يمكن تبريره تحت مظله ايه؟ التدافع او الجهاد. ليه؟ لان هو الجهاد ما اتعملش عشان ده. شغل سيدنا عبد الله بن عمر جاء له واحد في الفتنه وقال له تحارب معانا فقال له ولم احارب او تجاهل قال له حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قال حاربنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنه وكان الدين كله لله. خلاص احنا عملنا كده انتوا اللي بتعملوه ده لو حاليا بتعملوا ايه؟ بتستحلوا دماء ايه؟ بتستحلوا دماء المسلمين. عشان كده احنا عندنا في ايه؟ في نموذج التدافع
الاول عندنا احنا قلنا ده في الاول ما اعرفش
الناس فاكره ولا لا لكن ايه السؤال اللي سال اخونا هنا
اللي هو نقوله تاني يعني او حتى نذكر الناس لانه لما انا بكون بتكلم مفيش حاجه مكتوبه فالناس اللي هي فكره ايه لماذا يقاتل او يجاهد المسلم في اي وقت في اي مكان يعني دي مش حاجه مش مرتبطه بوقت او زمان او كده ان هو فكره فيها مبرر واحد هو مبرر واحد اللي هو ايه الدفع او النصره في الاسلام نصره الاسلام دي كلمه الدفع يعني مش بمعنى الدفاعي لا لا الدفع عن حق المسلمين الدعوه على الارض ممكن يكون فيها طلب ده ما فيهوش كتب الفقه يعني لا يكذب فيه الا معاصر كتير جدا من المعاصر عشان كده في حد كان يقول لك ايه استحق قراءة اي حاجه في الجهاد قبل 300 سنه ما تقراش لاي حاجه 300 سنه اخرين ليه؟ هيكتب عنه ازاي؟ يعني هيكتب اصل هو محسوب يعني اخوانا في معاني في معاني مش ممكن تكتب عنه انت مش معاك يعني ما عملتوش فانت هتكتب ايه؟ فما يعني فيقول لك لا اكتب اقرا ورد اقرا ورد وشوف الناس كان فاهمهم ايه التدافع عشان كده احنا بقول ليه نموذج الشيخ الاسلام تيميه كان مفيد في ان هو جه في وقت وقال لهم لا المعنى اللي انتم بتقولوه ده هو مين اللي حصر المعنى لمعنى قتال الكفار طب قتال البغي بتاع ابو بكر الصديق ولا قتال خارج بتاع سيدنا علي طب وقتال المنصوص عليه في القران اذا طيب كانوا مؤمنين اقتتل ده اثبت الايمان واثبت الاقتتال واثبت ان ممكن طائفه تقف مع طائفه ثانيه وتقاتل طائفه ثانيه من باب احقاق الحق او كسر البغي فكل الحاجات دي انت هتحطها فين؟ خلاص؟ فده ده جزء من التصحيح جزء من التصحيح الجزء الحاجات اللي لحقت بيها اللي هو فكره ايه؟ ان التصورات اللي احنا حاليا في تصور اللي هو الاخير ده اللي هو التصور التعبدي ان انا بقاتل بس العباده يعني حديث اثر عن ابن ابي طالب ان هو كان بيقاتل واحد فلما علاه بالسيف هيقتله الراجل راح قتل ايه؟ قتل قاضي سيدنا علي سيدنا علي رفع عنه السيف ومش فقالوا له انت يعني جهدك فلما علقته بالسيف فلت فلتواجه كنت اريد ان اقتلها لله فخشيت ان اقتلها لنفسي لانه هو هيبحث هو الدماء في اصل فيها ايه؟ العصمه ليه انت تطوع السيف؟ ده عباده خلاص؟ لكن مش هو تصور بنيان زي التصور السلطاني او المملوكي اللي ساد جدا في العصر الاسلامي يعني العثمانيين بيفتحوا مصر ليه؟ ما المماليك سنه المماليك سنه والعثمانيين سنه انت ليه جاي تحاربهم هنا ليه؟ خلاص؟ طيب حاربهم افهم ان الحرب ان انت ايه؟ ان انت لا ترشح الخصومه يعني انت عايز ايه؟ تخلي البلد مصر اكثر استقرارا، اكثر امانه، اكثر تطبيقا للشريعه، همشيها معاك، لكن ايه؟ ايه معنى ده القتل العام؟ قتل الناس، قتل العلماء، التسلط حتى على مرمى المماليك، تمام باي رحمه الله ومسلم. قتل والناس كتير جدا خرجت في السلام عليه قبل ما يقتل وكده، هو صلى ركعتين توا وكده، انت بما استحللت دمه، يعني قتل صدر ده ان هو انت يعني انت حاربته وانتصرت، ليه تقتله؟ حد من الثلاثه عشان كده اخوانا عشان كده عايز تعرف التصورات الاولى لما احنا نقول ايه الرد للفهم الاول فهم الصحابه وبتاع ده مش عمليه ترفيهيه عمليه ترفيهيه عمليه في كل حاجه ليه سيدنا عثمان بن عفان ترك الخارج اللي حصلوا وهو خليفه يقتلوه مفهوم للدم هو امتى يستطيع قتالهم هنا هو ما كانش شايف مبرر مقتول اقصى حاجه بيقول له ايه انت تنزع خلافه بيقول لهم لا فهل المبرر ان يقولوا له ازرع خلافه ده يستحل بقتله؟ لا هم رفعوا عنه رفعوا عليه سيف هم محاصرين قال له حتى لو هم محاصرين ما يستحلش قتله وده نوع من الورع شديد جدا يقترب من اللي هو منهج النبوه الاولى الا المصيب يعني هو نفس المنهج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجل الخارجي اللي جه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته حاكم قال له ايه اعدل يا محمد فانها قصه لم يرد بها وجه الله طب ايه ده؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب قال له ايه وصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه سيفه وهو النبي صلى الله عليه وسلم من باب سن السنه الامراء ان هو لا يخط في دماء المسلمين مجرد التشاهد خلاص فانا عندي تصور الدفاع القنابيني ده ان هو انت ايه مجرد الفتحه او المسلمين قال لك ان انا قدام المامور به ده بالعكس ده منع عنه خلاص ان انت تستحل دماء المسلمين واموالهم الاثنين فعظموا اموالهم ودمائهم خلاص الاثنين التصور الانتقامي ان هو مجرد واحد عمل لي حاجه فانا عايز انتقم منه ومين قال لك ان الانتقام بيولد سفك دماء الاثنين يعني دايما احيانا بالظلم شيخ الاسلام ابن تيميه ليه كلام رائع جدا في فكره ان عامه الناس بتشكو من الظلم لانها هي الواقع عليها فاذا قدرت على الظلم غلبت وده معنى خطير جدا. ان هو ده يبقى انتقام للانتقام، يعني انت واحد اذاك فانت تتجاوز العقوبه ازيد من ايه؟ عن طريقك. وده بيحصل كتير جدا، ده كان فاشل جدا حتى الان في ما بين المسلمين. زي انتوا عارفين الحروب العربيه في التاريخ المعاصر قتل فيها اكثر من 7 مليون واحد. الحروب العربيه، الحروب العربيه زي ارسال عبد الناصر بن يوسف في اليمن شبه فكره السلال، وكتير جدا ده شائع حتى الان. ولم يقتلوا على بعض مثلا 5000 واحد يهودي ولا حتى كان مع 7 مليون قتلوا داخل من قتل الاحتلال العربي العرب. خلاص كلهم كلهم مصر قصفها ليبيا، مصر والسودان، مصر ومصر واليمن، مصر وسوريا، سوريا ولبنان. ايه لا احنا مش هنروح، احنا مش هنروح. التصور الانتقامي خلاص، التصور الانتحار الموزن. انه احيانا التاريخ المعاصر ان الناس كثيره جدا بتتصور ان الدفاع او الجهاد هو نوع من ال هو عايز ينتحر، بس عايز ينتحر بشركه بطريقه ايه؟ يقول لك انا اروح اي حتى جبهه جهاديه واطلع لهم لهم يقتلوا ونخش تاني. شيخ عبد الله عبد الزام هو من ابرز يعني القامات الشرعيه في الجهاد المعاصر، بيقول يأسف اللي بيعمل كده. ليه؟ هو المقصود في الجهاد النكايه في العدو مع حفظ النفس. لو غلق نفسك في الدفاع عن سبيل الله يبقى ايه؟ دي حاجه كويسه. لكن انت بتروح عشان تهلك نفسك بالطريقه دي، ده انتحار ايه؟ شيك. خلاص؟ ليه كلام جيد جدا في التحليل النفسي بتاعه صالح الراشد بتاع الامام بيه. لانه حضر اي فتره ان هو كان بيخش في الوفود الصلح ما بين الفصائل الافغانيه المقاتله. فكان شاف دي جدا من الشباب العرب في الجبهات الجهاديه، فدول ده واحد يعني يائس من حياته وجاي يخلصها هنا. خلاص انت المفروض جاي تعمل ايه؟ بتؤدي ايه؟ بتؤدي عباده. والا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لبس درع وما كانش لبس وما كانش خد حرس وما كان يعني ايه؟ الموضوع مش مجرد قالك للناس، ده بالعكس احنا هروح انكل عليهم باكبر قدر ممكن ولا ايه؟ اجي قاعد على قلبهم. يعني احنا ده وظيفه المسلم، قاعد على قلب الكفار انكل عليهم وينجو. لا هو خدي رب العزه ايه؟ اختاروا النبي تمام؟ بعد كده خلاص اللي هو ده التصورات اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هو فكره ايه؟ تصورهم لايه؟ للذات. التصور بقى اللي هو من المغولي او اللي هو زي تيمور لانك والعثماني اللي استنى راح فيه. مفيش تناقض بين التصور اللي هو عليه ابو معاويه. لا هم هي الفكره مستوى الحروب، هم بعد كده قتلوه، لكن هو ما سابوش. هو ايه؟ هو لم يريد قتلهم لمجرد التهذيب بالقتل. لا هو دفعه. يعني الصحابه كانوا محيطين بالمنزل، يعني اللي قتل سيدنا عثمان تصوروا بيه، تصوروه عارف تصور يعني حاملين بوابه هم نطوا دبحوا مش اكتر. مش والا لو كانوا يعني دخلوا وقتلوه على مرض الصحابه كانوا دفعوا.
بس ما كانش
كافي. لا لا فكره لا هو كافي لانه هو دي مشكله يعني ده جزء من مشكله المشهد ان هو عثمان بن عفان والصحابه كانوا لا تصوروا في خصومهم ان هم ايه؟ ان هو يعني حتى دي يعني باللغه العربي اللي قبل الاسلام دي مش من الرجوله بشيء. من الرجوله اللي هو ايه؟ انت جاي ايه يعني بتبقى تاني حاجه دي تاني مره في حديث سيدنا عثمان، والمره الاولى استطاع ان هو يقعد معاهم وايه؟ والحاجه اللي قالوها غلط قالوا له انا ما اعرفش كده، وفي حاجات ابدموا بيها قال خلاص ده ومش هعمله لانه كتبوا على ذلك عهود. خلاص؟ فهو دي الفكره ان هو ما كانش يتصور ان هم ممكن يصلوا الى هذه المرحله. وفي نفس الوقت كان لا يريد من اصحابه انه يخوض في دماءهم يخوضوا في دماء الخوارج او المحاصرين البيت بمجرد تهديدهم بالعزل او تهديدهم بالقتل.
طيب مش هو مش اللي عملوه دوت اصلا هو عفته؟
صحيح ما هو بس هو كان الفكره في ايه؟ ان هو ان قدر العقوبه يجب ان يكون بقدر اللي هم عملوه، هم اقصى شيء عملوه ان هم حصلوا ذلك. هو في رايه ان ده لا يستاهل القتل. خلصوا بعد كده. ففكره تيمور لانك ان هو ايه؟ مجرد استباحه الاعداد المهوله جدا من المسلمين، هو كان بيسموه ايه؟ كاسر الاباطره والملوك وغازي العالم. كده انا اقدر استوعب ان هو ايه؟ هو ده فهمه لايه؟ ده فهمه للتدافع. ان هو انت مجرد ان الجهاد اللي انت بتفرضه ده هو ده الجهاد السبيل ده؟ حتى تكون كلام الله يقول ده انت قتلت اللي هم المسلمين نفسهم اللي هم بيقولوا لا اله الا الله. تمام؟ طيب السبب بعد ذلك ان استقر السلطنة العثمانية. وده تصور اللي حاول المسلمين يستبعيه، ده طبعا الموقف اللي هو قبل المجيء الغرب، اللي هو فكرة ايه؟ التصور الإسلام السلطاني الجديد ده جه على كومة كبيرة جدا من جثث المسلمين. يعني واحد زي سليم الأول فتح مصر، هو مش فتح الحمد، هو من الغزو الملوكي، الغزو الملوكي، وإلا هذه الجيوش لو كانت جردة لانتشال أهل الأندلس كل جهود المسلمين كانت راحت على مصر بدل الاقتتال السني الشيعي المملوكي. حتى يعني في أكثر من 8 مليون بني آدم مسلم تم إبادتهم في التاريخ، مش عارف هم راح فين. خلاص؟ اللي هي فكرة إيه؟ ده على حساب، عشان كده دايما بيقولوا أي تقصير في الجهاد بتقتل الأمة في نفسها. دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة اللي هو دعوات الله عز وجل، قال له عذب الأمة بعذاب عام فاستجاب لهم، وقال له عدوا من غير محتجين، وبعد كده قال له بأسهم بينهم فلم يعطي، يعني لم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم النزاع، اللي هو ايه؟ وبالفعل هذه الأمة سلطت، مفيش مرة اتيحت الأمة من الخارج إلا بتقصيرها في الداخل، إما الاقتتال الداخلي أو تقصيرها في طلب العدو. خلاص؟ فطلب العدو يعني المفروض الجهاد هو المفروض كان يجاهد الإسبان في الأندلس ولا يجاهد المماليك في مصر؟ يعني مين أولى أيهم أولى بالأمن؟ ده ولا ده؟ تمام؟ عشان كده اي تصور خلل في مفهوم الجهاد ده موجود حصل حتى الان بيعمل خلل كبير جدا، وكان الجهاد ده هو عمود الاسلام. العمود يعني عارفين الخيمه؟ العمود اللي بيضبط اللي هو ده. لما بيحصل فيه خلل بيحصل خلل كبير جدا في كل سلوكيات الامه، ليه؟ لان هو كانه هو نوع من السياده او حمايه الحصن الاسلام على بعضه. لما بيحصل في خلل بيحصل لها ايه؟ كل حاجه بتنقلب بالكليه. خلاص يعني جيوش التاريخ المعاصر مثلا السعوديه الدوله السعوديه الثالثه اللي موجوده حاليا دي عمرها تقريبا 100 سنه 100 سنه 60 سنه حاجه كده. خلاص مفيش لا حرب كتير، السعوديه حرب كتير جدا، يا اما بالسلاح بالمعونه يا اما الطيران يا اما ده. مفيش مره حرب سبيلة والا او العكس، مفيش مره الا حرب عكس سبيلة. خلاص يعني ممكن حد يقرا في التاريخ المعاصر، يعني معظم الدول اللي تم اسقاطها في التاريخ المعاصر فيها حكم بيدعي حكم اسلامي كان السعوديه عليها مصير. والله يعني حتى جنوب السودان، انفصال جنوب السودان كان السعوديه مساعده في ده، قتل الفصائل الفلسطينيه في سوريا وفي لبنان كانت السعوديه مساعده في ده، اجتياح العراق مساعده، الجزائر كانت مساعده في ده، الكويت ده اجتلاب الامريكان للمنطقه على وهم يعني ايه؟ اما هؤلاء فقد ادوا ما عليهم. انا كفايه قوي حرب 73 لا ما حاربوش، هو اقصى حاجه كان قرار الفيصل وهو اتقتل فيصل هو الوحيد الملك فيصل اللي حقه قال في التاريخ المعاصر اللي هو قال صرح تصريح مخالف تماما للنمط العام. لما كيسنجر ساله اخر مره قال له امنيتك الاخيره كانت تعمل ايه؟ فقال له انا عايز قبل ما اموت اصلي ركعتين في القدس. وليه خطبه شهيره اللي ممكن الناس تشوفها. خطبه لطيفه جدا بكى فيها وهو بيتكلم الملك فيصل، قال اللهم يعني ان لم تاذن لنا بالجهاد في اعمالنا يعني فاخبضنا اليك. هو قتل، هو سلط عليه واحد من داخل البيت السعودي نفسه قتل. خلاص رحمه الله. طيب ايه؟ لا اكتبي الملك فيصل بكاء مثلا هتلاقيها على يدوس العلم كلمات المفتاحية لا يعني فيصل كان سريع يعني يدوس بعد 75 74 حاجة كده يعني وقت المغول. هي دي بقى الفكره، السؤال بتاع الانسحاب دور العلماء ليه الشيخ الاسلامي كان يمكن دوره شاذ؟ ان كتير جدا من العلماء قالوا اول حاجه يكف عن قتاله من المسلمين، ده اول حاجه. اثنين وضع اخطر ان في ناس كتير جدا من العلماء المساله كانت بالنسبه لهم يعني ايه؟ انا مش عالم من معنى القران، احنا عندنا تصورين بقى للتصور العلماء يعني. في عالم ان هو مدرس او فقيه يعني بيدرس فقه
بس مش لازم يكون فقير. يعني ايه فقير؟ احنا بندور على واحد فقير 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 النفس، يعني يستطيع الفهم عن الله عز وجل ويؤدي هذا الفهم على حسب الظرف. خلاص ده اللي نادر، ده اللي مش موجود. مش كده في كميه علماء مهوله يتبنوا مبدا ان هو لا يقتل مع ما لا يقتل ضد المغرب. ليه؟ لان هم مسلمين وكده. في ناس تبنت الهجره انه يمشي، خلاص يمشي، لا يمشي. ما هو هي دي الفكره، ان هو تصور العالم مفهوم العالم اتغير. العالم ده بقي فيه مقاتل وفيه جند المظامين اللي بيحاربوا، بقي فيه سلطان وفيه فقيه. الفقيه ده حاجه عليها. العكس كان زمان ايه؟ الفقيه، عشان احنا كده قلنا تصور ابتدعها في الاول زي عبد الله بن المبارك وغيره. معظم الطبقه الاولى يعني الصحابه، عشان كده اكبر وصف وصفوا به الصحابه من لدن من قاتلوهم الثلاثه في الاجيال الاولى، ويشبههم جدا التابعين والتابعين في الوصف ده، ان هم ايه؟ فرسان بالنهار، رهبان بالله. يعني الصحابي ده ايه؟ عالم وبيحفظ قران وبتاع مش عارف ايه، يقول لك ده ايه؟ فئه. يعني ده لا الصبح ده مقاتل مجاهد. يعني هو ايه؟ هي دي الفكره. المعنى ايه؟ وكانه اعاده انتاج لنموذج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس متصوره ان النبي ده نموذج، يعني ايه؟ وده طول جدا النفس فيه ابن القيم في زاد المعاد. واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ده كتله من الرحمه، ما يأذيش حد ابدا. احنا مفهومين قتل الكفار اللي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالسيف وذبح الحيوان اللي هو يعني المأمور بذبحه او المتنسب به لله عز وجل، وقتل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما من قتله النبي قتله؟ التصور اللي هو الشامل. عشان كده الصحابه معظمهم كانوا علماء وامراء وقضاة وعباد ومجاهدين، التابعين كانوا كده. بعد الطبقه الثلاثه الاولى ظهر مفهوم العالم اللي هو ايه؟ اللي هو المدرس. عشان كده في طبقه كبيره جدا من الفقهاء يقولوا ايه؟ كانوا يقولوا انت لو في مسائل مشكله في الفقه، دي كانت مفهوم شائع جدا في العصور، يقول لك يبعتوها لمين؟ لاهل الثغور. ليه؟ بتاع الثغور ده هو اكتر واحد فاهم عن الله عز وجل المفهوم. ليه؟ ده راجل بيؤدي الوظيفه الطبيعيه بتاعته. فاكتر واحد هيبقى فاهم يقدر ربنا عز وجل يعني الله عز وجل يوفقه ان هو يقدر يجتهد في ايه؟ في المسألة ويقدر يصيب. خلاص؟ ده ايه؟ عشان كده حتى مشهور جدا الرواية دي عن شيخ كثير منهم على الأئمة الكبار زي شيخ الإمام أحمد بن حنبل مثلا، إن هو كان بيبكي في آخر عمره، فواحد بيقول له سيرة كبير فقال لي يعني إيه؟ أقدامنا يعني لم تغبر في سبيل الله. اللي هو يعني يا ريت كانوا جمعوا ما بين ده وإيه؟ وده.
هو لما كان قبل
التدريب كان
في
إعظمة
إيه؟
قبل؟ ما هو ده احنا اللي احنا بنقوله، ان هو مش من التشوه المفاهيم ده، ما جاش من الغرب. وده هو ده كان ده كان استقر الفهم المضبوط ده داخل الاسلام لغايه ما جه مبرر للعرب يجي. ليه؟ لانه الاول كان بما يندفع به الغرب بجهاد، هو الناس ما بتجهدش طبعا، مش تبعه. خلاص؟ عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمده، يعني عمده في فهم في الدال للناس على الحل، يعني اللي هو ايه؟ اذا تبعتم بالعين فأخذتم من نبي البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد لله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تعودوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. اللي هو فكره حتى علق شرطه ايه؟ يعني اللي هو معاوده الدين دي، يعني شرط ترك الجهاد ده مذل. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ادوات الزرع لما عاد ليه محرج فقال ايه؟ يعني ما دخل هذا في قوم الا ذله. ففي شرح الحديث اللي هو يقول لك الزراعة في الجهاد او اشتغل بالاعمال في وقت ايه؟ الجهاد. المفروض يبقى كله ايه؟ كله ايه؟ مع بعضه وكله للدفع لغايه ما ايه؟ يستقر الامر على ايه؟ على امر حسن. مش ايه؟ مش مجرد استقرار، يعني الاستقرار في حد ذاته مش مطلوب. ليه؟ الاستقرار نفسه كده، يعني الاستقرار مش حاجه مطلوبه ايجابيه في حد ذاته، ممكن يكون استقرار على باطل. خلاص؟ فيبقى مش مفهوم. طيب الفترة الأخيرة دي آخر حاجة، الفترة اللي احنا بنتكلم في 1200، يعني خلاص بعد ما قال احنا بنتكلم 656 سقوط بغداد في دين الموضوع، يعني سقوط عليها 620 1270، يعني 1270 1300 احنا بنتكلم كده في ايه؟ افتتاح المغول لبغداد. في الوقت ده كان بدايات ايه؟ فكرة عصر النهضة في أوروبا. عصر النهضة بقى ايه؟ فكرة الترجمة، الترجمة إعادة النظر مرة أخرى لتصحيح فهمهم للوحي. يعني دايما احنا بنقول ايه؟ الأناركيين، عارفين عن حد فلسفة الأناركيين؟ يعني شعبة من شعب الفهم الماركسي أو اليساري بشكل عام. في جزء منهم لطيف جدا في الفهم. أحيانا جزء كبير جدا من فهم الأناركيين للمقاومة العالمية أو تغيير النظم في العالم بتاعته يتشابه في جزء ما مع المسلمين. مع الإسلام، برغم إن هم ملاحدة في الغالب. معظم الأناركيين في الغالب ملاحدة. في الغالب ليه؟ لأنه بيحققوا جزء من الشرط الأولاني. اللي هو ايه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. اول جزء من الايمان هو كفر. كفر بايه؟ كفر كل شيء وايمان بالله بس. خلاص؟ فجزء اللي عملته اوروبا، العلمنه اللي عملتها في الاول اللي هي ابتعدنا عن الدين، في كون جزء صالح اللي هو ايه؟ الكفر بالدين بصورته ايه؟ دين دين دين. فاعاده نظرهم تاني مره تاني للوحي، للوحي على فكره ان هو ايه؟ يعني حتى الجيل الاول من في عصر النهضه مش جيل ملحد على فكره ولا جيل كافر، ده هو حاول يوفق ما بين ايه؟ ما بين الدين وما بين العقل او ما بين العلم، اللي هو فكره ايه؟ مش ممكن يكون الدين بيقول كده، يبقى اكيد العلماء هم ايه؟ اللي غلط. مش كده؟ ماجد العرساني الكيلاني، استاذ ماجد العرساني الكيلاني كان ليه كتاب اسمه هكذا ظهر جيل في صلاح الدين هكذا عدم القدس، حاطط 13 حاجه من كتاب اسمه هكذا ظهر جيل في صلاح الدين هكذا عدد القدس. اللي أنا عايز أحيل عليه كتاب 13 قاعدة المنهجية اللي حطهم في الآخر. كتاب اسمه الدكتور اسمه ماجد العرساني الكيلاني، هو أستاذ دي مؤلفات جيدة جدا في التربية، فلسفة التربية الإسلامية، منهج التربية الإسلامية عن شكل الإسلامية إيه كذا حاجة. فاللي حاطط 13 قاعدة منهجية في الآخر منهم قاعدة جيدة جدا، يقول إيه؟ يقول في العصور الاقتباسي، يعني أنت دلوقتي إحنا بنجربنا كذا حل، حلول كتيرة لينا 200 سنة والدنيا إيه؟ برضو بتبوظ. فايه الحل؟ يقول ايه؟ اعادة النظر في كل نصوص حاشا الوحيد، يعني كتابه السنة، كتابه صحيح السنة بس. ليه؟ يعني اعادة النظر، تقييم المرويات، تقييم النصوص التقية والمدارس العقدية، اللي هو اكتر جهد عمل شيخ الاسلام ابن تيمية في وقته. اللي يقولوا له ايه؟ طب بس المقرر في المذاهب كذا كذا كذا، يقول لهم والله احنا مش متعددين بالمذاهب دي بعينها، احنا عندنا في مرويات عن الصحابه والتابعين وبتاع، اللي هو فكره ايه؟ محاوله احياء الاول، احياء الفهم الاول في ايه؟ في كل القضايا بما فيها قضيه الدفع. خلاص؟ لا، الانتحار الموازي ما مقصودش بيه العمليات الاستشهاديه، وان كنت انا شخصيا من زمان الكلام ده، مش يعني اللي هو فكره فلسطين وبتاع، كنت اقول لا ما يفجرش نفسه في الاسرائيليين. ليه؟ هم احقر من ان هو يموت نفسه في اسرائيل. يعمل ايه؟ هو ينكد عليهم وايه؟ يفضل عايش. مش ينكد عليهم؟ يفضل عايش. ده مش اللي انا اقصده بالانتحار المهذب. يعني الانتحار المهذب ايه؟ في ناس كتير جدا بيبقى هو بيعاني من ضغوط في العالم الاسلامي. انت عارف طبعا الحياه عندنا مش لطيفه قوي. فهو ايه؟ انا عايز امتحن. عايز اتخلص من حياتي بس بشكل ايه؟ شيك. فاعمل ايه؟ اروح حته فيها جهاز. طيب حته هتروح فيها جهاز هتروح تعمل ايه؟ اكيد هتضرب وبتاع مش لا انا عايز اروح افتش اخش الجهاز. خلاص؟ هو ده مش دي الصوره ايه؟ ده اصلا محتاج ايه؟ هو اصلا اللي هو دي مساله من المسائل اللي برضه كتر فيها كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هي بتاعت الانغماس في العدو. امتى يكون ان انت تفني يعني تهلك نفسك لاني غرض؟ هو ده اللي انا قصدته بالالتحام المهذب، ان هو يروح انا خلص حاجه اخش الجهاز. خلاص؟ طب هو ده هذا المطلوب؟ يعني هو الجهاد شرع ده ان هي وسيله تخش بيها الجنه بسرعه كده؟ ولا انت ممكن عشان كده في احد من المشايخ المعاصرين كان يقول ايه؟ الحياه في سبيل الله اصعب بكثير من الموت في سبيل الله. الحياه في سبيل الله ان انت ايه؟ اقعد عايز طول عمره هناك مع الكفار وتتعلم وادعو الناس بامر معروف ونهي عن المنكر واصبر على الاذى وادل الناس على الخير وتحمل سخافات الناس وتحمل سخافات الحكومه. ده يعني ده من حديث الآية وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسمى الجهاد بالقرآن أو الدل عن الناس أو الدعوة أو تصليح المفاهيم أو تصليح ديانة الناس من الجهاد. هذا صور التيار الإصلاحي والإسلامي الإسلامي في التدافع به خلل اصبح شعارنا ان الدعوه ذات الافراد المسلمه هو الحل الوحيد. لا هو طبعا فكره التجميع الجبري اللي هو ايه الكتله الحرجه المفهوم ده اصلا مفهوم فيه خلل كبير جدا. مفهوم الكتله الحرجه ان احنا لازم نوصل لحد معين المجتمع ينفجر ويبقى كويس خلاص. مفهوم الكتله الحرجه مش مفيد قوي. ليه؟ لان في مجتمعات تصطف بعدد بسيط جدا من الناس خلاص، وفي مجتمعات يكون فيها عدد صالحين كبير جدا، صالحين كبير جدا، بس ايه المجتمع يهلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسوا مسلم أنا أهلك فينا صالح، قال نعم إذا كثر الخمر. ففكرة الكتلة الحرجة مش مفيدة، يعني فكرة تصور بقى، تصور لو السؤال ده لو كان هو السؤال هل تصور الكوارث إصلاحي أو مش عارف إسلامي ولا إصلاحي، لكن التصورات الإسلامية في التاريخ المعاصر عن الجهاد لا كارثية. لكن أنت تدخل أكبر حركتين إسلاميتين في التاريخ في أيام الجهاد الأفغاني امتنعوا عن الجهاد قواعية، يعني لم يشارك بشكل جمعي في الجهاد قواعية. جماعة الإسلامية في باكستان لأنه ضياء الحق هم تصور الحركات الإسلامية للأسف هو تصور قومي، يعني هو لسان مقاله إن إحنا بنرفض القوميات، لكن لما بيحط على اختبار هو في عقله الجمعي إنه إحنا المفروض لا نحارب إلا يعني العالم مش هينهض غير لما تنهض مصر بالآخر، والباكستان يقول مش هطيق العالم مش هنهض غير لما نهض الباكستان. بتقعد تونس كتير جدا، انا شفت قابلت ناس يقول لك الخلافه لن تقوم الا من تونس، في ناس بتقعد شبرا وجلاء برضه ناس الخلافه ان هو ايه مركزيه التصور الطاغي. لما جه الجهاد الافغاني انتوا عارفين اكبر فرصه جات للمسلمين الجبهات مفتوحه والسلاح متقدم وبتاع هو كان جهاد الافغاني خلاص. ساعتها ايه اللي حصل؟ اللي حاطط الجماعه الاسلاميه لم تدفع بافرادها، يعني كان في جزء التزام مع السلطه هناك محمد ضياء الحق ان هم ما يخشوش في الجهاد وما يعملوش تدوين لقضيه الجهاد.
مش كان اسلامي؟
اللي هو لا محمد ضياء عصر راجل ضابط من الجيش عمل كام عسكري؟ محمد ضياء الحق هو ندى تطبيق الشريعه ومش عارف ايه وبتاع والامريكان اختاروه، لكن هو راجل عسكري عمل كام؟ لكن الشاهد في ايه؟ في فكره سلوك الجماعه الاسلاميه ان هي ايه؟ بما كيف سوغت لهم انفسهم ان الشعب الافغاني بالرغم ان الباكستاني اخوان تقنيا على المستوى التقني عليم جدا اعلى بكثير من الافغان وعندهم سلاح متقدم، بل امريكا كانت بتضخ سلاح وفلوس مصر بتضخ سلاح السعوديه بتاع عشان القضيه ساعتها كانت كده، لكن هم رفضوا بسبب الاتفاق مع ضياء الحق. جماعه الاخوان المسلمين في مصر مرشد جماعة الإخوان المسلمين صار حذا تصريح نصا إن إحنا لن ندفع أفراد جماعة الإخوان المسلمين في جهاد في أفغانستان حتى يأذن ولي الأمر اللي هو رئيس الجمهورية في هذا الوقت محمد بن ناصر رحمه الله خلاص. وكان لما عرض الكلام على الشيخ عبد الله عزام هو من الإخوان المسلمين قال هم لا يشمل الإخوان المسلمين أنا الإخوان المسلمين، فقالوا لا هو جماعة متفرقة، فقال لا أنا المنهج، اللي هي فكرة إيه؟ كيف يعرض عليهم الجهاد بشكل فجي كده ويرفض في مقابل حكم هم اصلا الحاجه نفسه سواء السادات هو كان من قضاة اعدامات الاخوان المسلمين في افعال في مصر، فلا هو من ناحيه تصور مفهوم الجهاد في التاريخ المعاصر عند الحركات الاسلاميه يعني ده الكل تمام. البعض لا يرضى بانزال كلام الشيخ خالد القرن الرابع والخامس على وقت الحاج بحجه ان الامر متغير، ما رايك هو صحيح؟ لا فكره الفقه في الكتب عايز حذر شديد جدا في انزاله على الواقع جدا. ليه؟ لان اللي كتب في الفكر في الكتب ساعتها يعني فاتن شيخ الاسلاميه تمام لما اضطر ساعتها كانت فاتن ايه؟ حال واقع حاليا صارت بالنسبه لنا ثقه، يعني دي حاجه كتبت خلاص؟ فعشان كده فعلا محتاجين احنا بنستفاد من التراث ده ايه؟ آلية التعامل مع الواقع بتاعه، لكن انزال حدثها لا، يعني حتى مفهوم السلطه لان مفهوم السلطه عندنا حاليا تغير بشكل كلي بسبب وجود الدوله القوميه الحديثه وزود مفهوم النظم. يعني لا طبعا في التخوف من انزاله لا مهم، بس احيانا التخوف ده تخوفين يقول لك ده كلام قديم وخلاص وبتاع، لا احنا مش كده، احنا بنقول ايه؟ ان هو يستفاد من منهج النظر ده عشان انت تجتهد دلوقتي. في ناس بيعتبر ان ده نوع من ايه؟ حاجه حصلت يعني ايه؟ وكانها سوءه يعني، لكن لا مش صحيح، ده كان اجتهاد انقذ العالم الاسلامي في وقته ده ودعا الى اعاده تصحيح تصورات مره اخرى تمام؟ هل أثر الفهم الخاطئ للوحي الخاص في فهم الخلافة والنظام السياسي على كتابات الفقهاء في شرح السياسة الشرعية؟ مش
فاهم السؤال بالظبط، لكن هل اثر الفهم الخاطئ للوقت خاص؟ فاهم؟ لا مش خاص، فاهم؟ لو فهم الخاطئ للوقت في التاريخ المعاصر صاب اجزاء كبيره جدا من الارسال، ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغربه الاخيره احياء ما امات الناس من سنتي امات. يعني ايه فكره ان الاسلام يعود غريب؟ يعني ايه غريب يا اخوانا؟ غريب يعني يكون فهم الصحيح في الاسلام غريب يكاد مستشنع. يعني في حديث الحديث يعني ممكن يكون اسمه ضعيف او حاجه زي كده، لكن في عباره خطيره جدا كان جايبه الاستاذ سعيد حوص في كتاب اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستاذ سعيد حوص ليه ثلاث كتب، الله جل جلاله والرسول صلى الله عليه وسلم والاسلام. فكتاب الرسول عن الفصل اسمه النبوءات. ففي نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه وفيهم عمر بن الخطاب بيقول ايه، يعني يأتي زمان على الناس اذا امره المرء او كذا بالامر بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقال له اسكت يا راس الشيطان، فانت تريد ان تمنع الزينه التي اخرجها الله لعباده او كذا، فيضربونه. فالنبي فسيدنا عمر بن الخطاب قال لي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الروايه دي بيقول له ايه يا رسول الله والناس يومئذ عن الاسلام؟ فيقول نعم يا عمر. فيقول فلما يضربونه؟ يعني هو بيقول لهم ايه؟ يقول لهم فقال لانه اطاع الله وهم ما اطاعوا الله. يعني هي فكره ايه؟ هو نص حديث اللي انا اقول ده انا اقصده صحيح، لكن الجزء الاخير سند ضعيف اللي هو فكره ايه؟ يعني ايه؟ كيف انكم زعمتم تركتم الامر بالمعروف نعم وكائن ذلك يا رسول الله؟ فيقول اشد من ذلك سوف يكون، وما اشد من ذلك يا رسول الله؟ قال كيف بكم اذا رايتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ بعد كده قال كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ وده واقع مشابه. الامر بالمنكر معمر. معنى التدافع، هل حققه سيدنا عثمان بن عفان بالمعنى الصحيح مع الخوارج؟ نعم، اللي هو فكره ايه؟ فكره ان هم حرصوه او حرصوه، لكن هو نهاهم عن ان يخوضوا في دماءهم لمجرد التهديد. ده الدافع. لكن في حاله سيدنا عثمان احنا كمان عندنا حاجه اشد في حاله سيدنا عثمان، ان هو كان عنده نص مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو قال له إذا أرادك المنافقون أن تخلع قميص قمصه الله لك فلا تخلع. يعني هو كان النبي قايله حتى ويصح الحديث ده، يعني سمعه صحيح عند أهل الرواية إن هو النبي سيدنا عثمان عفان كانوا لما حصروه منعوا عنه الماء، فما قعد كانوا فصام قعد صايم، بعد كده جه المغرب مفيش مية مفيش أكل من الحصار، فمراته جابت له صحته بعد الفجر. يعني المفروض هو كده أذن عليه المغرب وصلى ونام وجي بعد الفجر المفروض يصلي، فكده كل ده ما كانش، فجابت له ميه قالت له انا ايه حد جاب لك قدرت اجيب لك ميه؟ فلا لا انا اصبحت صائم. فقالت له ايه؟ قالت له لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام. النبي كان نهاكم ان محدش من 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 مخالفات السنه ان الواحد ايه يصوم على طول، وكان تعليم للنفس لازم يفطر واي حاجه شربت ميه لبن تمره بتاع. فقال لها لا شربت. فقالت له لا ازاي؟ فانت ايه؟ انت قدامي نايم. فقال لا اتاني النبي، حديث صحيح السنة اللي هو اتاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال قال عثمان عفان قال امنعوك الماء؟ قال له احصروا؟ قال نعم يا رسول الله. قال امنعوك الماء؟ قال نعم. فسقاه. والحديث صحيح اللي هو ده نص مخصوص. يعني فهو السؤال لو كان الاخ اللي بيسال ده عن فكره عثمان تمسكه بالمعنى العام في الاسلام ونص مخصوص ان هو نهاه عن الخوض في الدماء. عشان كده اهل السنه علماء التابعين يقولوا ايه؟ رضي الله عن عثمان حوصر 40 يوما فلم يترك لمبتدع الحش. ايه المبتدع بقى؟ ان يجي حد لا يمكن ان يستحل احد دماء المسلمين واستدل بفعل الصحابه قط. يعني واحد يقول لك ايه؟ اصل عثمان لما حصروه قتلهم. فاي حاكم ظالم يجي اي حد يعترض عليه يقول لك ما عثمان قتلهم لم يقتلهم وهم على باطل وهو امير ذلك حتى يكفوا عن دماء المسلمين. خلاص فيقول لك ايه؟ حوصر فلم يترك للمبتدع الحجه عشان ما حدش يقعد ايه؟ يقول لك اصل الصحابه قتلوا لما قتلوش. ده هم بالعكس بذلوا انفسهم في سبيل اقرار قضيه ان دماء المسلمين معصومه. عشان كده قال لهم سمعت من رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او النبي هو سمع من النبي لا يحل دم امرئ مسلم الحديث ثلاثه. فقال لهم وانا لست منهم فمما تستحلون دمي؟ وهو مش قادر يستحل دمهم لان هم ايه؟ مش حد من الثلاثه. فهو كان بيقر قضيه منهجيه ان هو ايه بما يستحل دماء المسلمين. هو دي الفكره. هو يعني صبر من صبر وخصوصا يعني نريد توضيح اكثر من نوعين العلماء مدرس وفقيه في الايه
فقيه النفس ولا ها؟ هو فكرة الإخوان إيه؟ إحنا دلوقتي أنا ممكن أكون بدرس نحو ينفع درسكم نحو فأقول لكم الفاعل مفعول المفعول منصوب وبتاع تمام؟ لو جيت اتكلمت لا أستطيع أن أقيم جملة سليمة أو لا أتكلم على يعني إيه؟ ما يتلائم على قانون أو سنن العرب في كلامي فده أبقى إيه؟ أنا كده أبقى مدرس نحو ولا راجل فصيح؟ مدرس نحو ففقيه يجي تقول لي ايه درسني فقه اقول لك نص الصلاه العلماء قالوا ايه شروط 1 2 3 4 مش عارف اقول لك طب بص واحد سرع عمل كذا بقول لك حاجه مش موجوده في الكتاب فانت مفيش ملك ايه الفكره مفيش ملك زي بالظبط الطب ممكن واحد يتعلم تشريح فاقول له ايه ده يقول لي كذا ايه ده كذا واحد جاله مش عارف ايه ف ايه علاجه قلت لا والله دي الملكه الطبيه ايه مش موجوده بالظبط وده الفرق بين طالب الطب وبين الدكتور او يتم فيها ان هو يعني فكره الفقير المدرسي اللي احنا مستنيين مدرسي ده راجل ممكن يدرس اصول هل فكره المدام بيدرس اصول يبقى هو مجتهد او واحد بيدرس قانون هل معناه انه قاضي فدي فكره عشان كده كان استاذ الدكتور مدحت مايل يقول كلمه جيده جدا يقول في ناس احيانا يقولوا ايه فلان مش عالم بالمعنى ايه المدرسي يعني ما يعرفش يدرس فقه ولكن هو عالم بالمعنى القراني يعني ايه بالمعنى القراني الفهم عن الله عز وجل واداء او يفعل فعل الرسل وهو ده المعنى عشان كده الامام احمد لما قالوا له نسال مين بعدك في فوق فقال فلان فقالوا له ده ما عندوش علم او كذا فقال هذا رجل صالح حري يعني اذا اجتهد وفق فهم احمد للتوفيق في الفقه ان هو ايه الفهم عن الله خلاص فده ده المعنى اللي هو في فكره فقيه مدرسه يعني يدرس فقه هل ده يستفتى في النوازل او وده التاريخ اخر سنه وسنتين في مصر يعني كانوا مفيدين جدا في ده فهمت من كلامك ان قتل المسلمين باقي وان فكره الجهاد لا تاثر على دار الكفر والاسلام فقط وكيف هذا السؤال مش واضح يعني السؤال عن فكره الجهاد عن دار الكفر هل فقط لا يقع الاقتتال او الجهاد الا ما بين مسلمين وكفار لا مش دي الصوره الوحيده عشان كده احنا احلنا للصور اللي سماها شيخ الاسلام التميمي ودي مخصوصه في الفقه بس هو دور شيخ الاسلام التميمي ان هو ايه يعني ان هو استعاد فكره ان هو ايه لا ممكن مسلم يدفع عن نفسه الاذى يدفع عن نفسه الضرر يدفع عن نفسه الظلم يدفع عن بغي امراء المسلمين زي التتار او دفع طائفي ممتنع عن الشرائع زي التتار ما بيصلوش ما بيصومش شربوا خمرة وبيقول على نفسهم مسلمين فقال ده يقاتل وزي ما نعرف كتاب تعمل ابو بكر الصديق فهو وسع دايره الجهاد خلاص للمعنى الطبيعي بتاعها بعد ما كانت هي ضيقه بشكل ان هو ايه مسلم يبقى ابوه وحطه جنب الحيطه يعني ما بيتحاربوش ده خالص لا ما بيتحاربوش طب امال هم قاعدين بيحاربوا بعض يوم 300 سنه ليه الباطل اولى ان هم يدفعوا في البر فده ده المعنى الثاني للسؤال لكن قتل المسلمين باقي لا مش كل في اخوانا في فرق بين مفهوم القتل والقتال قتال المسلم جائز قتله هو اللي منع خلاص اللي هو لا يحل دم المسلم ده في القتل القتال اللي هو ايه القتال في اللغه اللي هو الذبح يعني يدفع بينا ندافع بيه يعني مثلا لو واحد مسلم بلطجي طلع عليا ب مطلوب وعايز فلوسي اعمل ايه خلاص الفقهاء يقولوا يقولوا كده يقولوا ايه ثلاثة اول حاجة هندفع بالاول بالشك والسب وبتاع يعني ايه خوف ما اندفعش يضرب ما ضربش يتغاضي طيب واحد يقول لك هو انا هستدعي الجزئيات الفقهية دي والراجل اللي طلع المطر اقتله الفقهاء يقولوا خلاص هو هاهدر دمه بايه بدخوله في حسنا يسعى سنة فإن قتلت يا رسول الله فهو في النار وإن قتلني فأنت في الجنة اللي هو ما قتل من دون عرض ومالي وبتاع فالدفاع فده أجاز في الشفاء الشرعي طب وهو البلطجي ده مسلم؟ مسلم لما قتلته كان مسلم؟ يعني هو لازم أكفر عشان أقتله؟ طب ما هو البلطجي مسلم عادي فهو دي الفكرة إن هو دي تضييق الدايرة دي أحيانا بيسموه الورع الكاذب اللي هو ايه لازم المسلمين كلها معصومين طب فليه ما رخص صاحب الشريعة في البلطجي وقطع الطريق كل ده خلاص طيب حضراتكم توضيح على كتابين الفطريه ومدارس القران الانصاري المسلمين منهج ماذا منهج العوده وجوب العوده لفهم القران من جديد التعامل مع القران على اساس ان هو منهج هدايه او كتاب دعوه وهدايه دائم ابدا حتى الان وفي كل عصر وفي كل مصر حتى قيام الساعه اللي هو قاله شيخ الاسلام تيميه في اخر ايه
حياته، ان انا لو كنت رجعت كنت في حاجات كتير من كتب ما قلتهاش، وكنت اكثرت جدا من التعامل مع القران والتفسير. خلاص ده هو بدا يكتب فيه قبل ما اني باب الشيخ فريد انصار المغربي رحمه الله، فكتب مجلس القران ثلاث اجزاء، الجزء الجانبي المنهجي اللي في الاول مهم جدا، وهو فصل فيه في كتابه السطريه وليه كتاب، او هو كان مقاله بكتاب صغير اسمه جماليه الدين في جماليه التوحيد، كان شرحه الشيخ محمد اسماعيل مقدم السكندري في شريط اسمه جماليه الدين في جماليه التوحيد. خلاص
في النقطه دي
هو اللي هو دماغ هو اللي احنا على فكره اللي هو المنهج القراني. اه اخونا بي في عنوان تاني للشيخ فريد اسمه التوحيد بين الوساطه والوساطيه بين خمس دقائق 10 دقائق خلاص. لكن هو كتب الشيخ فريد كلها بيدندن حوالين المعنى ده، بيدندن كتير حوالين المعنى ده خلاص. وليه ناخد كتابه الفطريه للفهم الحركي الاسلامي التاريخ المعاصر، كانت تفهم الحركات الاسلاميه او الاحزاب الاسلاميه بمعنى صح بالشكل المعاصر، ووجوب ردهم للمعنى الطبيعي للمسلم اللي هو الدعوه والفهم عن الله عز وجل. تمام احسنت. المعنى عشان كده احنا بنقول ايه؟ المعنى بتاع المجالس في الرد للاستعانة القرآن مش المنهج على بعضه، وإلا كل واحد يعني في حتة بما مركز عليها وكذا. والشيخ فريد لا ينفع عن نفسه فكرة متصوف خلاص. هو على كده خط عجيب، الشيخ فريد هو أصولي وفقيه وسلفي وصوفي، يعني خلطة كده ايه. وهو كان رحمه الله يعني من الناس اللي ايه تجربتها تستحق الدراسة في التاريخ المعاصر. لكن طبعا انا اللي احكى عليه بس فكره ايه، فكره اللي هو المعنى الاخير اللي انا شفته الشيخ الاسلام التيميه، اللي هو التعامل مع القران على اساس ان هو ايه، هو الاصل. بعد كده ان هو فكره عمل الجهاد او بتاع، لان النموذج موجود في ابن تيميه، اللي هو احنا عايزين ناخد النموذج كله على بعض. في ابن تيميه، في الشيخ عبد الله عزام، في اسد بن الفرات، في الرعيل الاول صحابه تعين تابعين التابعين، نموذج العالم المجاهد او العالم الفقيه المجاهد، هو ده النموذج اللي هو النموذج اللي احنا بنحاول بندندن حواليه. يعني مش فكرة مش عيب، لا الاخت بتقول كلمه يعني مش شارع حاجه مهمه، ان احيانا بيفهم من المعنى مفهوم ايه، ان وده يحصل جدا في تصورات المعاصره، اللي هو في مدينه في قضيه مهمه زي مثلا العقيده مهمه، يبقى العقيده نهتم بيها لغايه ما نخلصها ونروح لحاجه ثانيه. مش العقيده دي حاجه بتصحح مع الوقت لا ينتقل منها الى شيء اخر، بل ينتقل بها الى شيء اخر. يعني انا لما بجهز ده صح عقيدتي، وانا بتجوز صح عقيدتي، وانا بمتحن صح عقيدتي. يعني ايه العقيده دي؟ مش حاجه بخلصها اقعد اصنفر فيها، اول ما تخلص تمام احطها وابدا في حاجه ثانيه كده. فهو ده المعنى اللي هو استنفرت الاخت واستنكرها في محله، اللي هو فكره ايه، ان التركيز على معنى استدعاء القران والدعوه هو ده معنى دعوه الرسول خلاص. لكن الرسول هو بيدعو الناس ما كانش بيجاهد، هو ده الفكره، ان هو نموذج استلهام نموذج واحد من القران وجعله مرسل. عشان كده في حد من المعاصرين اظن مصطفى حامد السكندري هو عايش ربنا يطول في عمره، من اوائل الناس اللي حضر في جهاد الافغاني، كان بيقول حضرت خطبه لبتوع التبليغ والدعوه، فانا كنت بدور على حد جاهد معاه ايام الجهاد الافغاني لما بدا. ها سكندري وعايش هنا مصطفى حامد مصطفى السكندري خلاص، سلمته ايران لمصر بعد الثوره. فهو بيقول ايه؟ بيقول ايه للبشمهندس مصطفى؟ هو مهندس. بيقول لما سمعت بتوع التبليغ فانا كنت بدور على حد لغايه ما لقيت دول. بدا يتكلم، قلت هو اللي بدور عليه. فقال انا الراجل قعد ساعه اتكلم فيه، والخروج في سبيل الله ودعوه فعليا. قال كلام هو ده. ثاني يوم جاي حضر الشنطه وبتاع، قال ففوجئت ان معنى الخروج عنده الخروج للدعوه. فقال هو المعنى ده مستقيم، قال بس هو حط من معنى عظيم جدا ولبسه طوق قصير قوي. اللي هو ايه؟ الدعوة بس، يعني خروج سبيل الله الدعوة بس. فالمعنى ده حقيقي، يعني ايه؟ لولا نفر طائفة، بعض المفسرين بيقولوا الطائفة النافرة المجاهدة هي المتعلمة وهي المعلمة على الحقيقة، لكن هو هيدعو بس؟ لا، هيدعو الناس وامرهم بالمعروف ونهى عن المنكر وحفظ القرآن ويجاهد مع بعض، مش يلتزم بحاجة واحدة طول عمره هي دي الصورة الوحيدة اللي بيدعو ليها الناس، وبيحاول ان هي يخلي الناس كلها تعملها.
تمام؟ هو ده المعنى استنكره، وده المعنى الإشارة للأخت أنا أظنها يعني، هو ده المعنى اللي تقوله. كيف توجد اختلافات جوهرية بين المذاهب الأربعة؟ جرى اتصل التفسير واستباحة الدماء في بعض المذاهب كمذهب الحنبلي مثلا، الحنف تقصد، وهل المذاهب الأربعة من صميم الدين أم أنها أمور مستحدثة في فكر المسلمين وتشريعه؟ لا، المذاهب الأربعة هي مدارس لفهم النصوص، مدارس لفهم النصوص. يعني المدرسة لما بنقول مدرسة دي معناها ان هي مدرسة لغوية ليهم مذهب فهم اللغة في النحو والصرف خلاص، ومنهج في فهم النصوص السنة والقرآن، ثم منهج استنباطي لفهم أوامر الله عز وجل، ده الأصل خلاص. الممارسة في ممارسات مستشنعة جدا جوه المدارس الفقهية، ده مش ما يبرئهاش يعني الحمد لله، لكن هي الفكرة في ايه؟ ان المدارس بيقسم عليها بايه؟ على بعضها كده. يعني لو واحد خد صورة المتأخرين في كل المذاهب الفقهية يطلع ايه؟ حاجة مش لطيفة جدا. طيب في ناس من المتأخرين في كل المذاهب الفقهية، علماء ومجاهدين ومحفظين القرآن وعلماء حديث وكل حاجة، فالفكرة في ايه؟ ان هي بتاخده. لكن المعنى السلبي اللي هي بتشاور عليه فكرة ان ممكن تكون المذاهب الأربعة أو اللي هو الغلو في اعتبار المذهب الفقهي أو المذهب العقدي هو الإسلام من دون غير المذاهب، ده ده معنى مستفشع جدا، ان هو فكرة ايه؟ الاسلام هو اسلام الشافعية خلاص؟ ده مش صحيح، المعنى هو ده المعنى الباطل. لو كانت هي السؤال ده اللي بتسأله، المذاهب الفقهية تشبه فعل الاحزاب الاسلامية في التاريخ المعاصر، هي احيانا بالمعنى ده اللي هو الغلو الشديد جدا في التماسك بالمذاهب مستفشع يعني. هل وجود الصروح والاثار والتكنولوجيا دليل وجود حضارة؟ من ناحية لو معنى الحضارة كلمة حضارة مادية، لكن هل وجود الحضارة ده امر سلبي ولا ايجابي؟ هو ده الفكرة. يعني النبي رب العزة في القرآن وصف حاجات عظيمة جدا في المعمار، وبعد كده ايه؟ زمها، بل وصفهم بالكفر والظلم، بل وصفهم بالعبث. انت بتبني حاجة عبث، هو سأل رب العزة امر بده خلاص؟ ام ان الحضارة تقدم النموذج المعرفي؟ الاثنين مع بعض. والا الانسان المسلم احيانا بيبقى مقصر في يعني الواحد لو مسلم قصر في تصنيع السلاح واكتساب القوة اللي بيقاتل بيها، ده مش بيأثم شرعا، بالرغم ان هي دي جانب مادي حضاري من الناحية دي. لكن لو عمل حاجة من باب العبث، يعني عمل مبنى مثلا ناطحة سحاب، ايه المعنى؟ وده اصلا في العلامات، في العلامات مش انهم يتطولون الكفار ورأس يعني كلها من الجنة يعني يتطورون، هي مجرد تطور يعني، ده الغرض يا اخوانا، الغرض هو ايه؟ التطور في البنيان. يعني انت عملته طويل ليه؟ خوازان. وانت الحديث نص الحديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء الانسان في النفقه بيضع في النفقه بياخد ثواب بيؤجر عليه الا التراب. الحاجه الوحيده اللي الانسان لا يؤجر فيها في وضع ماله فيها البنيان، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ انه الانسان بيقدر في كل شيء بيضع فيه الا ما يضع في هذا التراب، نص الحديث. ولو حد عايز يراجع شروح العلماء في جيده جدا، علماء الحديث شرح الحديث اللي هو فكره ايه؟ ان الغرض الاصلي حاجه، يعني انت تبني بيت ليه؟ يكون لان هو بس الكلام رب العزه سيدنا ادم، رب العزه بيقول لسيدنا ادم حطه في الجنه، هيبقى ليه ايه فيها؟ قال لك فيها؟ ألا تجوع؟ لا تعرى، ألا تضمع فيها؟ لا تضحى، يعني هو ده اللي في الجنة؟ هذا مش هيعطش وهيبقى الشمس والشمس ما تأذوه، بس هو ده في الجنة؟ عشان كده، ودي كانت جنة في الأرض، يعني مش حاجة مش جنة الخلد ولا كده، فهو متعبد كده في الدنيا، إن هو يبني بيت، مأمور الإنسان يبني بيت؟ يبني بيت، عشان العورة والسكن وبتاع، البيت مشاكله إيه؟ مش هاخد فيه ثواب. يعني لو كبره مش هاخد فيه ثواب، اللي هحطه في البيت ده مش هاخد فيه ثواب، ده مجرد لغرض. عشان كده كل ما الواحد يستزيد من البنيان كل ده ايه؟ عبث اصلا محطوط، يعني مش هاخد فيه ثواب، الا لو بنى ايه؟ بنى مسجد، حاجه اللي هو شرعي، لكن البيوت وبتاعه اي حاجه ثانيه ده ليس له ثواب في الاسلام، يعني ده ما لهوش اجر. لا، المسجد من السبعه اللي يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل الا ظله، بناء المساجد، لكن ايه؟ البناء مش التشييد. ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا لم امر او لم ابعث بتشييد المساجد، امال هم مامور بايه؟ بالبناء. البناء اللي هو ايه؟ ما يحقق الغرض، ازيد منه ده ايه؟ تشييد. يعني اعمل عمود في المسجد عشان يشيل السطح، ده ايه؟ بناء. اجيبه وازخرفه وبتاعه اعمل مش عارف، يبقى ايه؟ تشييد. ما هو ده مش ده امر صاحب الشريعه.
ده في نهي صريح عن ده. نموذج اندونيسيا وماليزيا شوية حطوا كاميرات اسمه ايه ده شاشات ال سي دي عشان يا راجل ده انا بهزر. ولو هناك عندي تصورات عن مفهوم الحضاره باختلاف النموذج المعرفي ده داخل جوه تصورات المسلمين جوه الدين جوه فهم الوحي. احنا بنبني ليه؟ يعني البناء كله والمساجد نفسها بتبني ليه؟ احنا الكلام ده قلناه بتفصيل في المحاضره الثانيه او الثالثه في دوره الاسماعيليه بتاع المساجد وحكم زخرفة المساجد اللي هو ليه الناس بتبني. المسلم لما بيجي يبني بيبني ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لما عدى على واحد من الصحابه ليه بيصلح حائط سيدنا عبد الله بن عمر فقال له انت بتعمل ايه؟ فقال له حائط مال فقال ان الامر اعلى من ذلك. يعني ايه؟ انت قاعد ومنفق. حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بكتفاء مع مسكه كده في يوم وقال له يكون في الدنيا كعابر سبيل. انت مش قاعد كغريب او عابر سبيل. يعني انت مش حديث سلمان الفارسي وصح عن سلمان في موته دخل عليه احد الصحابه وكان من اذهب الصحابه واعلمه سيدنا سلمان فدخل عليه فلقيه بيبكي فبيقول له علام البكاء فقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا وما ترانا الا تعدينا. عملنا حاجه اجدد من اللي قال عليه. فهو سلمان وسلمان كان مشهور ان هو زهد شديد جدا علم شديد جدا. فايه بقى؟ ايه اللي تعدى فيه؟ فقال له امرنا صلى الله عليه وسلم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون احدنا يعني ايه كالغريب او عاجب السبيل في الدنيا وتراني وحولي هذه الاساود. الاساود هو الفاخر من الاساس. الفاخر يعني ايه؟ لما تكون انت بلخ يعني. فالصحابي اللي بيروي الروايه بيقول ايه؟ يعني ايه؟ بتكلم على البيت ده؟ فقال بسيط. فقال ايه؟ لقيت حاجه بتحط فيها ميه او وضوء ودرعه متعلق ومش عارف حاجه مفروشه في الارض حاجه كده. ده بس اللي في البيت. ده بس اللي في مش حاجه تاني خالص. اساود يعني هو يولع في نفسه هو بقى ايه بقى اللي يعني ايه اللي كان عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا عارف الروايه دي كان في محيرني فيها ايه؟ ايه اللي ممكن ينزل عن كده؟ لغايه ما لقيت نص. سيدنا عمر بن الخطاب دخل على سيدنا ابو بكر الجراح دخل عليه في الشام فدخل البيت فبص في البيت لقي درعه معلقه على حيطه بس. فقال له ماذا الذي انت فيه؟ ايه اللي تعمل سيدنا عمر؟ اللي هو انت ايه اللي تخش كده؟ فقال لا والله يعني هو امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى. هو قال ان انت تخفف فما احنا مخففين. عشان كده سيدنا الحسن البصري والمقوله الحاكم بيقول انا ادركت 120 اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو رايتموهم قلتم مخاريق او مجانين ولو راوكم قالوا زنادقه. لان لو شفتهم انت هتقول ده ده مجنون ده ولا ايه؟ ده صحابي. صحابي يعني ايه؟ فهم للوحي والتاريخ والتدافع اللي هو النص اللي احنا قلناه في التدافع الاول سيدنا ابو ايوب وسيدنا سعيد بن المسيب وهم من التابعين اللي هو فهمهم كان الموضوع مختلف تماما عن اللي احنا ايه شايفينه دلوقتي. طيب ما هو الاستمتاع ده ما يجيبه بقى مشكله ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار. النبي صلى الله عليه وسلم اكل كل الاكل يعني اللي كان بيعرض عليه النبي من الاكل كان بياكله؟ كان بيلبس كويس؟ بيلبس حاجه بسيطه بيرقعك يعني. هو النبي صلى الله عليه وسلم هو نموذج المعيار الانساني خلاص. وهو النبي صلى الله عليه وسلم حط معيار. معيار ايه؟ الناس تمشي عليه. فاجيب من كده بقى ايه؟ اللي هم الناس اللي جه استقلوا بس النبي قال لهم اللي انتوا بتعملوه ده ايه؟ مش صح. وهو نفسه حط المعيار لما الراجل جه سال السؤال بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا يعني بحب ان يكون ملبسي حسن شكله حلو ونعلي حسن. قال له ايه؟ ده مش ايه؟ مش ده الكبر. يعني غمط بطل الحق وغمط الناس بس هو ده خلاص. فهي فكره ايه؟ مش انتفاء الجمال. اخوانا الجمال ممكن يكون حاجه حد شاف المنازل النوبيه؟ ممكن تلاقي القريه نظيفه جدا ومنازل شكلها حلو وبتاع وبسيطه ونظيفه وجميله خلاص. فده لا ينتفي. هو انت لازم الحاجه تكون عظيمه جدا عشان تبقى جميله؟ مش لازم خلاص. فده المعنى مش ده المنتفى والا الجمال يعني مباح في حاله ايه؟ في حاله سيدنا عثمان طبق مثال ثلاث اصابع على وجهها الصحيح وهو ان يبدا بالدافع بالاسفل ثم يرتفع وقد تعرف من العظام وهي ذكرهم قال الرسول. يعني ده اخبار ولا سؤال؟ لو هو الاخبار ان هو فعلا هو سيدنا عثمان التزم ان هو لا يسلك دمائهم بما انهم مسلمين بس هو ده اللي التزم بيه. وبعد كده هم قوة التصور يعني هو ايه هم ما التزموش بالمنع المانع الطبيعي اللي منحهم ان هو المفروض في ناس مش هتتعدوا عليهم ده الطبيعي التصور سيدنا ايه عثمان دوري نساء في الجاب هل مين اللي بيخرج المجاهدين الا النساء يعني مين اللي بيربط الطفل على الجهاد الا النساء مين يعني هو ده المعنى اخوانا الناس بتربيهم امهاتهم فريق الشيخ فريق الانصار ليه كلمه جيده جدا بيقول ان الاسره اكبر جزء يعني عايز تعلم المجتمع فك الاسره ليه لانه المحضر التربوي اللي انت بتربي فيه الواحد الاسره لو فكيته خلاص المجتمع تقريبا ملوش نواه خلاص هو مين اللي اصلا بيزرع في واحد حب الديانه والجهاد وبتاع هو مش ابوه يعني امه هي اللي ايه تزرع فيه المعنى ده الاول لكن بعد كده الاب ده الطفل بيشوف عايز نموذج بقى نموذج لو شاف ابوه نموذج بيكمل خلاص طيب في معايا اربع اسئله او خمسه اخدهم وارد عليهم يا اما في الصفحه يا اما المره اللي جايه عشان الوقت انتهى بس انا الدوله الكومه دي انا رديت عليها ماشي
سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك